الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك بإذن الله الذي نسأله سبحانه وتعالى في بدايته أن يحفنا برحمته وأن ينزل علينا من بركاته وأن يجعل جلوسنا لوجهه الكريم خالصا من كل رياء وسمعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة، نتذكر خطاب الله هذا لنا نحن المؤمنين إن شاء الله، ونضعه نصب أعيننا ونتفكر ونتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. أمضينا طول اليوم في خير ولله الحمد نتعلم ونعلم ونفهم ديننا ونثقف أنفسنا ونصلح مع وجه منها. ونحن إذا انصرفنا من هنا إن شاء الله فأمامنا مسؤوليات كبيرة، أمانات عظيمة تحملناها لبشريتنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة الذي في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. موضوع ندوتنا هذه الليلة أخطار تهدد بناء الأسرة المسلمة. هذه الأسرة المسلمة هي أسرنا نحن جميعا أيها الإخوة، وهم أمانة في أعناقنا من زوجات وذريات، لهم واجب علينا عظيم يجب أن نقوم به. كل إنسان بطبعه يقوم بأداء الواجبات المادية ولا يقصر فيها حتى الجاهل، فهو يقوم على الأكل والشرب والملبس والمسكن. ولكن هناك ناحية عظيمة جدا هي أهم من هذه الأمور، هي مسؤوليتنا نحن أيها الإخوة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا أحد منا يحب أن يكون أهله وقودا لهذه النار. ومن هذا المنطلق نبحث هذه الليلة بأخبار تهدد بناء هذه الأسر التي نحن مسؤولون عنها أمام الله، والمجال في هذا واسع. فهناك أخبار معنوية وهي شر خبيث وداء وبيل يتسرب إلينا بخدر قد يكون أحيانا لذيذا ولا ننتبه له. وهناك أخطار مادية نراها أمامنا متجسدة في أعراض، ولكن قد يغض الكثير عينه عنها. وهناك أيضا أخطار زاحفة زحفا قويا تريد أن تقوض بناء هذه الأسرة المسلمة. نحن أيها الإخوة إذا تعلمنا وعلمنا، نحن جيل سنمضي قريبا ونرحل عن هذه الأرض، ولكن سيخلفنا من بعدنا ذريتنا. وإذا تدبرنا آيات القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن الإنسان ماذا يهمه في هذه الدنيا. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذا هم كل من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف عبء الأمانة الملقاة عليه. بل إن الله سبحانه وتعالى من لطفه وعنايته ورحمته بنا أيها الإخوان خلق مخلوقات عظيمة يتيمة ذكرها في سورة غافر، وذكر أنهم يدعون للذين آمنوا أولئك هم حملة العرش ومن حوله. ومن دعائهم لنا: ربنا وادخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وأيها الإخوة، نحن متقلدون مسؤولية إصلاح ذرياتنا وأزواجنا وتقويم أسرنا. محدثان الليلة أخوان فاضلان كريمان. عندنا الأخ سفر الحوالي، تعرفونه سابقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه الليلة وبما نسمع منه. وعندنا أيضا أخ كريم، الأخ عدنان غلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أيضا بعلمه. وفي الواقع فإن أخونا عدنان بعمله كطبيب جراح في مستشفى الولادة والأطفال يستطيع أن يمدنا بأمور قد نكون نسمعها عادة كقصص أو كحكايات الجرائد، ولكن ما نسمع منه اليوم هو في مجال اختصاصه، فلنلقي إليه أذنا واعية ونأخذ منه ما يقول بجد وننتبه أيها الإخوة. في الواقع أطلت عليكم وأحب أن أبدأ في موضوع الندوة نفسها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بيان بعض هذه الأخبار. وأول ما نحب أن نتعرض من هذه الأخبار هو الخطر العظيم الذي كما قلت قد لا يتنبأ له كثير من الناس، وهو الخطر الفكري أو الغزو الفكري الذي تتعرض له أسرنا وبيوتنا ونحن لا ندري إلا قليلا. أيها الإخوة، إن وسائل الإعلام تنوعت في هذه الأيام، فمن صحف ومجلات متداولة في كل مكان وفي كل زاوية وفي كل شارع، إلى المذياع وأشرطته وما أكثر المحطات التي تبث من كل سوء. وجاءنا أخيرا هذا الدخيل الذي يدخل كل بيت تقريبا إلا من سلم الله، هذا الرأي وتبعته أشرطته، وفيها ما فيها من أفكار، فإن مجال هذه الوسائل هي الأفكار. ونود في البداية من الأخ دغر أن يستعرض لنا المحتوى الغالب العام لهذه الوسائل، وأن يبين لنا مدى قوة تأثير هذه الوسائل، وأيضا ما هي الآثار التي تخلفها هذه الوسائل علينا وعلى مجتمعاتنا. فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى كما تعلمون أن يجعل هذه البشرية، هذه الجماعة الإنسانية التي تعد اليوم بآلاف الملايين، بضعة آلاف من الملايين، أن يجعل نواتها وأصلها هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالأسرة هي النواة التي تتكون منها الجماعة الإنسانية عامة، والأسرة في كل مجتمع هي حجر الزاوية في بناء أي مجتمع. فسواء عليك تحدثت عن الأسرة أو تحدثت عن المجتمع والأمة، لا فرق بين أن تتكلم عن المخاطر التي تهدد الأسرة وبين أن تتحدث عن المخاطر التي تهدد الأمة والمجتمع، فإن هذه إنما تتكون من تلك. أعني أن الأمة إنما تتكون في مجموعها من هذه الأسر. ومن هنا نعلم ونتبين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تلك الحكمة البالغة العظيمة، حين نجد أن كل ما يتعلق بالأسرة وبنائها وضمان عقيدتها وسلامة فضيلتها، فإن الله سبحانه وتعالى قد فصله تفصيلا في الكتاب وفي السنة، لم يدع مجالا ولا ناحية من نواحي تنظيم الأسرة إلا وجاءت الأحكام فيها مفصلة، ابتداء من الخطبة حينما يريد أن يخطب ماذا يفعل، بأي أمر، ما هي الأوامر التي جاءت، من يخطب، من يتزوج، ثم إذا تزوج كيف يعاشر تلك الزوجة. وفي أخص دقائق هذه الأمور جاء أيضا البيان من الكتاب والسنة، ثم منذ لحظة الولادة ماذا نفعل مع هذا المولود، ثم كيف نربيه، وكيف تنشأ الأسرة، وكيف تستمر إلى أن يموت الأب ويأتي الجيل بعده، ماذا يفعل بأبيه وبماذا يضره بعد موته. أحكام لا يتسع المقام لشرحها وإيضاحها، كلكم تعرفونها، أحكام العشرة بين الزوجين، آداب الأسرة من حق للزوج على الزوجة وحق للزوج على الزوج، آداب وأحكام تربية الأبناء، كل ما من شأنه أن تكون الأسرة متماسكة قوية في إيمانها أولا، وفي أخلاقها وفي فضيلتها، وأيضا في ترابطها الدنيوي أيضا. وأوضح الله تبارك وتعالى الأحكام المالية التي تتعلق فيما بين الزوجين وما بين الأبناء والآباء، كل ذلك فصله الله تبارك وتعالى لئلا يحوجنا الى التسول على موائد الشرق والغرب، نريد ان ناخذ منهم المناهج الهدامه والانظمه المدمره. فهذه الاسره التي يبلغ الاهتمام بها هذا الاهتمام في ديننا، ويحرص علماؤنا ومفسرون وكتابنا دائما على ان يحدثونا عنها، لا بد ان نعي دورها وان نعي قيمتها وان نعي اهميتها. ومن هنا فان كل خطر يهدد الاسره فانما هو دمار للامه، وكل داع يدعو بطريق مباشر او غير مباشر الى تدمير الاسره فانما هو يدعو الى تدمير الامه، سواء عليه قال بلسان الحال او المقال: دمروا هذه الاسره، فرقوا بين الزوج والزوجه، اضيعوا الابناء، او قال: دمروا هذه الامه، مزقوها بالقنابل والصواريخ. الحال لا يختلف، ولكن اعداء الله تبارك وتعالى يمكرون ومكرهم خفي، فقد تعلموا ذلك من الشيطان الرجيم عدو بني ادم وعدو هذه الامه المسلمه بالذات. فان احب ما لديه وافضل جنوده هو الذي ياتيه فيقول: قد فرقت ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. اذا انهدم البيت، اذا انهدمت الاسره، ضاع الاطفال، ضاعت الزوج، ضاعت الزوجه، اذا ضاعت الامه وضاع المجتمع. وما دمنا بصدد الحديث عن نقطه اخص، وهي قضيه الغزو الفكري، فنحب ان نقول للاخوان ان المفكرين الغربيين انفسهم الذين يفكرون على مدى بعيد في هذه القضية قد ايقنوا وكتبوا ان تدمير الاسرة هو تدمير للامة، وان بناء الحضارات وبقائها واستمرارها انما يكون باستمرار الاسرة. ارنولد تويندي، هذا تعرفونه او يعرفه اكثركم، هذا المؤرخ الانجليزي المشهور الذي كتب في تاريخ الحضارات، كتب عن ما يقارب 20 حضارة مندثرة منقرضة او باقية او لها اثار في الوجود. وجد من الظواهر المشتركة في انهيار جميع الحضارات انها تنهار عندما ينتشر الترف، وتخرج المرأة من البيت وتشتغل عن تربية الابناء، وتضيع الامة وتتدمر نتيجة هذه الامور: الغناء والرقص والترف وخروج الام من البيت وضياع الابناء. هذه كما كتب وكما وضح ذلك ايضا المؤرخ الالماني المشهور الذي يدعى سولت بينجلر، وهو الذي كتب وتنبأ بسقوط الحضارة الغربية في عام 1920 تقريبا، قبل ان تبلغ قوتها التي هي عليها اليوم، وقبل ان تظهر علامات الانهيار الموجودة اليوم. يقول ان فصل القول بان كل حضارة من الحضارات تنهار وتتدمر اذا خرجت المرأة واهتمت بمبادلها واهتمت بشهواتها ونزواتها وتركت الاسرة وضاعت الاسرة وضاعت الفضيلة من المجتمع. نحن في عصر الغزو الفكري هذا اصبح الغزو الفكري خطرا يهدد العالم اجمع ايها الاخوة. هناك خطر يسميه الغربيون التدفق المسيطر للمعلومات، نحن نعبر عنه بكلمة الغزو الفكري، هم يسمونه التدفق المسيطر للمعلومات. يقولون ان العالم اصبح قرية اعلامية، ولا سيما اذا تطورت وسائل الاعلام بواسطة الاقمار الصناعية، يصبح العالم كله قرية اعلامية، فما يحدث في طرف القرية يعلم به ابناء القرية الاخرى، ومن الصعب جدا مقاومة التأثير الاعلامي او مقاومة التدفق المسيطر للمعلومات الا بوجود قوة ايمانية وعقيدة داخلية. الامم البوذية شكت من هذا التدفق المسيطر، شكت من الغزو الفكري. انطبعت دول جنوب شرقي اسيا وهي بوذية كما تعلمون مجوسية، انطبعت حياتها وثقافتها وفنها في طابع الغزو الفكري الغربي، فاصبحت تلبس الزي الغربي وتتذوق الموسيقى الغربية كما يقولون وتعيش الحياة الغربية، وضج من ذلك اهل ذلك الدين وعقلاء تلك الامم. وكذلك حصل في الهند، واعجب من ذلك كله ان تضج فرنسا من هذا الظرف ومن هذا العصر الاعلامي. وصرح بذلك وزير الثقافة الفرنسي منذ فترة، فقال ان فرنسا تتعرض لخطر الغزو الفكري الامريكي فإن الأفلام الأمريكية وأنماط الحياة الأمريكية وحتى الملابس الأمريكية قد غزت فرنسا، وهذا خطر ونذير شر، ويجب على الأمة الفرنسية أن تتحصر بتقاليدها وبعاداتها وبتراثها وبفنها ضد هذا الخطر. لماذا يا إخوان قلنا لكم هذا؟ لأن من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا لا يرون في هذا الخطر أي خطر. الأمم فرنسا وأمريكا، ما الفرق بين باريس وهوليود؟ ما الفرق بين هذه الدول؟ أي انحلال يوجد في أمريكا ولا يوجد في فرنسا؟ ما الفرق؟ حياة غربية، ثقافة غربية تعود إلى اليونانية الجاهلية اليونانية. الاتجاه العام في الحياة واحد، لا إيمان بالآخرة، لا تفكير فيها، الكل يعيش ويأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إلا من آمن منهم كما أخبر بذلك الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يشعرون بالخطر. فأي خطر يداهم ويزحف على أمة الإسلام، على أمة الإيمان؟ كيف يجب أن تكون مقاومة هذه الأمة التي تؤمن بالله ربا وبكتاب الله سبحانه وتعالى منهجا وشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ هذه الأمة التي كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الأمة التي تسأل عما يفعل في تلك البلاد من الموبقات لأنها لم تبلغهم رسالة الله الأخيرة ولم تبلغهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون إذن الحال إذا هي استقبلت ورضيت وانتصت هذا الغزو الفكري حتى مسخت نفسها ومسخت شخصيتها وذابت فيه؟ والإعلام أيها الإخوة ما هو إلا واجهة ونافذة من نوافذ ذلك الغزو، ولا حرج على الإطلاق على أي في أمة من الأمم أن تضع الوسائل وأن تضع سياجا كبيرا للمحافظة على ذاتيتها وشخصيتها من طغيان التأثير الإعلامي، فما بالكم بالأمة التي جعل الله تبارك وتعالى لها هذا المنهج الرباني؟ قل إنما أنذركم بالوحي التي تسير في علاقاتها وفي شؤون حياتها، ويجب أن تكون كذلك على ما أنزل الله تبارك وتعالى، التي علاقة الزوجين إنما تقول واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله تم عقد الزواج، وبكلمة الله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى تمت هذه العشرة، وعلى ذكر الله نبدأ بهذا الطفل منذ أن يولد، وكل أمور حياتنا إنما هي على ذكر الله. كيف يجب أن نقاوم هذا الغزو المسيطر من بشتى أنواعه كما تفضل الشيخ؟ أنواع، هناك المجلات، هناك الأفلام، هناك الصحافة المقروءة، هناك كل الوسائل التي تبث الإعلام والتي تنشر ما أكثره سموم بلا شك. فما هو، ما هي أثار ذلك على الأسرة؟ لا شك أن الذي يتتبع المجتمعات الإسلامية وأن الذي يقارن حالها قبل أن تخضع لهذا التدفق المسيطر ويقارنها بواقعها الآن سوف يجد البول شافعا وكبيرا. لقد أفسدت الأسرة المسلمة في عقيدتها، إن كثيرا من برامج الأطفال لا تكتفي بأن تشغل الطفل المسلم عما يجب أن يكون عليه من التربية الإسلامية، بل إنها وكذلك مجلات الأطفال لتنشئه تنشئة غريبة جدا عن العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية، وتزرع في نفسه ما يضاد هذا الدين وهذا الإيمان. ويكفيكم أمرا لا بد أنكم تلاحظونه وتعلمونه، يكفيكم هذا الأمر، وهو هل سمعتم أو رأيتم في أي مجال من هذه المجالات حديثا عن اليوم الآخر؟ كله عن الدنيا، هذا لو فرضنا أنه في المتاع الحلال في الأمور الحلال، لكن إغفال الآخرة إغفالا مطلقا. ما معناه؟ معنى ذلك أن أمة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهي مثل البهائم التي تعيش على الحضارة الغربية. قد يتعرضون إلى نظريات في نشأة الكون، في نشأة الحياة، في سر الروح، في النبوة، فيصبغون صفات الله تبارك وتعالى على من يخرجون في هذه الافلام. وما اكثر الحديث عن هذا الجانب. الجانب الاخر جانب الفاحشة الذي اخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. وقال في الايه الاخرى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ادرك اعداء الله ان نشر الفاحشة في المجتمع هو عن طريق هدم الأسرة بهذه الوسائل. واليهود خططوا لذلك منذ القدم. أول ما ابتدأ اليهود قالوا: لا بد من تدمير النصرانية، لأنها كانت العدو المباشر لهم في بلاد الغرب في القرن الثامن عشر، السابع عشر والثامن عشر إلى الثالث عشر. فقالوا كما في البروتوكولات: لا بد من هدم الفضيلة ومن نصر الرذيلة بين هؤلاء النصارى. وما زالوا يمكرون بهم مكر الليل والنهار حتى أصبح من الشائع جدا والعياذ بالله في بلاد الغرب أن تنكح المحارم. وليس ذلك بغريب، بل إن جرائدنا أحيانا تنشر هذه الأخبار، وإن كانت مع الأسف قد لا تعلق إلا في النادر. كيف يحصل أن الإنسان يأتي محارمة؟ أعان الله وإياكم من ذلك. وليست نذورا ولكنها حالات منتشرة، وبنفس القوة يراد لها أن تنتشر في بلادنا هذه. اتجهوا جميعا يهوديهم وصليبيهم إلى تدمير الفضيلة في المجتمعات الإسلامية عن طريق هذه الأفلام والمجلات والكتب، عن طريق طمس الأخلاق الإسلامية وإحلال الأخلاق النفعية الغربية المادية محلها. فينشأ الطفل الذي لا يؤمن بخلق ولا دين إلا من خلال ما يتلقاه ويستقبله من تلك الأفلام. تنهدم الأسرة، وكم من أسرة هدمت نتيجة لأمثال هذه. كم من رجل طلق زوجته، كم من زوجة هجرت زوجها تطبيقا لما رأته أمام عينها، أو تطبيقا لما رأه أمام عينه من مشاهد أو من مسلسلات أو من قصص وما أشبه ذلك. وبذلك استطاع هذا العضو أن ينقل المجتمع الإسلامي نقلة بعيدة من مجتمعات محافظة يضرب بها المثل في العالم كله بالمحافظة إلى مجتمعات لا تكاد تفترق عن المجتمعات الغربية، إلا ما رحم الله وإلا ما كان لديه بقايا، فبعضهم أشد من بعض. يكفي لتدمير الأمة ولتدمير الأسرة ولتدمير الحياة أقل ما يأتي من ضرر بهذه الوسائل ومن هذا الغزو، وهو إضاعة الوقت فيما لا ينفع. الحياة أيها الإخوة، المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يعلم علم اليقين أن هذه الحياة لا هي إلا عبور، وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وأنه لا خلود له في هذه الحياة، وأنه محاسب عليها، وأنه ما من ساعة تمر به لا يذكر فيها الله ولا يصلي على وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك حسرة عليه يوم القيامة. يعلم ذلك، فكيف يضيع الأوقات في هذه المجلات التافهة أو في الأفلام التافهة، حتى لو فرضنا أنها تخلو من أي محرم، إلا أن فيها إضاعة للوقت فيما لا خير فيه وفيما لا يهمنا من الأمور. وهذا العمر محدود، وهذا القلب محدود، وهذا العقل محدود. إن ملأته بالخير قبله، وإن ملأته بالشر لم يتقبل الخير. يعيثون على هذه الأمور ويتنافسون فيها، وأكثرهم والله يجهل أركان الإسلام، خاصة من الأطفال والنساء. ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإيمان. ما هو تعريف بسيط بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ صور من كفار الصور لا يحفظونها، أسماء الأنبياء لا يعرفونها. وتنشأ الأسرة وقد تربت على ذلك، ويختلط الأبناء بالأبناء ولا يتحدثون إلا عنها. العنف والجريمة، وهذه أحد المخاطر التي تتعرض لها الأسرة ومن ثم المجتمع. أفلام العنف وقصص العنف وكتب العنف والجريمة والجاسوسية وما أشبه ذلك، وهي أيضا من معاول الهدم التي تهدم الأسرة ومن ثم تهدم المجتمع المسلم، وتجعله بعيدا جدا عن الطمأنينة والأمن التي لا يجلبها إلا الإيمان. وانظروا أيها الأخوة الكرام، ما رأيكم في طفل فسق وفجر أبوه وقدرت امه ولو كان يعيش في عهد التابعين فرضا لو كان يعيش في عهد التابعين مع اب فاجر وام فاجره ولا يتلقى منهما التربيه الصحيحه كيف يكون نظره الناس اليه؟ اليس ذلك مدعاه للرحمه وللرفاء وللشفقه به؟ وهو في جيل نظيف، ان ذهب فالى المسجد، ان خرج فلن يرى منكرات، اينما ذهب لنجد ان شاء الله الا الخير والسلامه. في ذلك العصر تعد هذه والله ماساه، فكيف في عصر الفتن الذي اذا تقوضت هذه الاسره او تهدمت فيها الفضيله اين يذهب الطفل؟ يذهب الى المدرسه، ماذا يتلقى في المدرسه؟ يذهب الى الشارع، ماذا يرى في الشارع؟ يذهب الى المقهى، ماذا سيجد في المقهى؟ فمسكين والله مسكينه هذه الاجيال التي سوف تولد وهي تتعرض لهذا الغضب، والاباء في غفله، والموجهون والعلماء والدعاة في غفله عن التصدي له. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقي امتنا شره، وان يبصرنا جميعا بخطورته، وان يجعل كل واحد منا يعي مسؤوليته التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحمد لله رب العالمين.
الله شيخنا الاختبر على ما بين الواقع من عظم تأثير وسائل الاعلام وقوة الغزو الفكري الذي تمثله هذا الكم الهائل من التدفق المسيطر للمعلومات. في الواقع نحب ان نسلط الضوء اكثر على جانب واحد من وسائل الاعلام، الا وهو هذا التلفاز وما انبثق عنه من اشرطة. ان الاسرة في غالب الاحيان لا تسمع الى الراديو الا قليلا مجتمعة، وكذلك قد لا تستمع الى الاشرطة في مجتمعة كثيرة بل فرادى، ولكن هذا التلفاز يجمع الاب والام والابن، وقد يجمع الجد والجدة والاحفاد في مجلس واحد مسمرة اعينهم على هذه الشاشة الفضية وهي تبث ما تبث. ومن هذه الزاوية نحب من الاخ عدنان ان يتطرق الى بحث وايضاح الاثار النفسية التي تتركها هذه الوسيلة على المتفرجين، وكذلك ان كانت هناك اثار عضوية جسدية اخرى تنتج من جراء الجلوس امام هذه الوسيلة. ونود منه بصفة خاصة ان يوضح لنا تأثير دخول هذه الوسيلة الى بيوتنا على العلاقات الموجودة بين افراد الاسرة، والنواحي التي عادة لا يمكن ان تقوم الا بتواجد الاسرة وافرادها مجتمعين في مجلس واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي أحب أن أوجه الشكر للإخوة الذين دعوني لتقديم هذا الحديث، وأشكرهم على حسن ظنهم، وإن كنت في الحقيقة أجد نفسي والله أعلم لست أهلا لهذا. حديثي سيكون باختصار شديد لضيق الوقت، وسأحاول التركيز على أشياء يثيرها الناس في هذه الأيام. فمن الآثار النفسية التي تظهر لهذا الإعلام ما يسمونه بالكبت. الكبت هذا كثير تكلم عنه علماء الغرب، وهو ظاهرة موجودة تقريبا في كل شباب الأمة الغربية، وللأسف بدأت تظهر نسبة كبيرة من هذا الكبت موجودة في شبابنا. نراها في حياتنا العملية في المستشفيات، نراها في العيادات النفسية، نراها في كثير من الأماكن ما يسمى بهذا الكبت. ما هو الكبر؟ ببساطة، هناك طاقة لدى الإنسان يريد أن يخرجها ولكنه لا يستطيع أن يخرجها. هناك ما يثير هذه الطاقة. من فطرة الإنسان ميل الرجل نحو المرأة. الشاب هذا أو الشابة يسمع ويرى أشياء تثير فيه الغريزة وتحفزه وتدعوه إلى الجريمة. ماذا يستطيع هو أن يفعل؟ قد لا يستطيع أن يتزوج ويأخذ هذه الأمور بطريق الحلال، فليس أمامه إلا والعياذ بالله على الانحراف، أو أمامه أن يثبت هذه النفس كما هو حاصل كثيرا. هذا الأثر يعني أثر ليس بالبسيط، لأن وجود هذا الكبر في هذا الإنسان، في هذا الشاب، في هذه الشابة يعطله. قد يصبح حي صحيح بين الأحياء، يذهب في عمله من الصباح ويعود بعد الظهر، أو يذهب إلى دراسته أو يذهب إلى جامعته، لكن تركيزه وتفكيره وأعصابه ونفسيته في مكان آخر. بالفعل هو يعني كما يقول العامة أنه صفر على الشمال، لا قيمة له في هذا الواقع. فلا شك أن هذا الأثر الكبير الذي يعني تبثه وسائل الإعلام أثر عظيم في تحطيم كيان هذه الأسرة والمجتمع المسلم. النقطة الثانية أو الأثر الآخر النفسي الذي أود أن أتحدث عنه هو وجود نوع من الانفصام والتناقض في حياة الكثير من شباب هذه الأمة، وأخص الأطفال بالذات، لأن هذا الشاب أو هذا الطفل يطلب منه أمور، يوجه والده إلى أمر، أو يتوجه المدرسة إلى أمر، يأتي لواقع المجتمع، يأتي وينظر إلى ما حوله فيجد خلاف ذلك. قد يستطيع الكبير أن يستوعب هذا التناقض، لكن الصغير لا يستوعب. الصغير بفطرته مولود على الفطرة، لا يريد إلا يعني يصدق كل ما يسمع، يصدق كل ما يقال. لو أخبرته أن البحر عبارة عن شيء أتى من السماء لصدق، أنه ليس لديه خبرة في هذه الحياة. فإذا قيل له افعل كذا ثم وجد خلاف ذلك، أعطيكم مثال. لو جلس مع والده يشاهد فيلما في ما يسمى بالفيديو، وعلى سبيل المثال كان هذا نظيفا كما يسمونه، أو أنا أقول أنه أقل ما سوءا، فوجد قبلة في هذا الفيلم، الأب يشاهد هذا ولا ينكرها. الطفل ماذا يسمع من والده؟ هل يسمح له والده بأن يقبل فتاة، أو يسمح له المجتمع بأن يقبل الشاب والفتاة؟ يقول المجتمع لا. فإذا كيف أشاهد هذا ووالدي يقر هذا ووالدتي بجانبي وإخوتي وأسرتي بجانبي وأنا لا أرى هذا يطبق ولا أرى هذا مسموحا به؟ فهنا ينشأ هذا النوع من التناقض، وفي هذه السن بالذات يعني تصبح أيضا عبارة عن شلل ومشاكل لهذا الطفل. من أخطر نقاط التناقض التي تبثها وسائل الإعلام سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة تناقض عقائدي، تكلم عنه الشيخ سفر جزاه الله خير. لكن أنا أذكر كمثال، يعني كثير من الأطفال نشأ عندهم حب ما يسمى بحماة الكون هؤلاء، ومن قبل كان هناك الرجل الجبار الذي يسمونه سوبرمان وغيره، شخصيات خيالية أدخلت في عقول الأطفال، الطفل كل همه أن يصبح مثلها. لكن أتكلم عن حماة الكون، هؤلاء مجموعة يحمون هذا الكون. أين هذا التصور الذي يغرس في هذا الطفل من قول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا؟ أين هذا من هذا؟ يسمع ويقال له أن هناك حماة للكون، فلان وفلان وفلان، ولديهم من قدرة ولديهم من كذا، ويأتي ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن لا يمكن لأحد ولا يمكن أن تستقيم أمور هذه السماء والأرض إلا إذا أمسكتها يد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تستقيم بغير هذا. فهذه الأمور، التناقض العقائدي هذا، من أخطر الأمور التي يواجهها الطفل المسلم. من الآثار النفسية أيضا التي ترد على الجيل الناشئ قضية السلبية وعدم الإيجابية. الذي يتلقى من وسائل الإعلام يصبح يتعلم أن يسمع فقط ويتلقى، لا يناقش، لأن الذي يتلقى من وسائل الإعلام لا يناقش، هذا شيء أمامك، إما تقرأه تسمعه أو تراه تسلم به تأخذ، هذا هو مصدرك للتلقي. فأين العقلية الابتكارية؟ أين حب الابتكار؟ أين حب الاختراع؟ هذا كله لا يمكن أن يلمى بهذا النشأ بهذه الطريقة. لا يمكن إنسان يقف هكذا فقط ويتلقى، يقال له افعل كذا افعل كذا، الأمر هذا صحيح الأمر هذا خطأ، لا يمكن أن ينتقل من هذا المكان إلى أن يصبح في يوم من الأيام مخترع، إلى أن يصبح في يوم من الأيام له دور، إلى أن يصبح له عقلية متفتحة متنورة، لا يمكن. لا يتفق هذا مع هذا. هذه ثلاثة امور هي من يعني ابرز القضايا النفسية التي تؤثر فيها وسائل الاعلام في الجيل والمجتمع المسلم. اما الاثار العضوية التي اراد الاخ ان اتكلم عنها فهي لا بد انها معلومة لديكم، يعني كثير من البحوث والنشرات يعني تكلمت عن هذه ما تخرج من الاشعاعات الملونة من هذا التلفاز، خصوصا الملون بالذات يعني اكثر من غيره، وانه يؤثر على شبكية العين وانا لدي اخبار. هذا من ناحية الرؤية. من ناحية الامور اخرى عضوية ايضا، طريقة الجلوس وطريقة الاستماع، يعني تجد الولد او الشاب او الصغير او الكبير لا يستطيع ان يجلس امام التلفاز مثلا جلسة سليمة او صحية كما نسميها، لا، وانما يجلس جلسة اعتيادية، فقد يعني يشوه هذا اعضاءه فيه ويؤثر عليه، يعني ملحوظة هذه توجدونها في البيوت ومشاهدة في واقع الحياة. من ايضا القضايا العضوية التي تؤثر على الجيل قضية الشباب، الحث من النشاط الطبيعي. الشاب او الطفل بطبيعته متحرك، يعني لا يمكن ان يبقى طفل في مكان واحد، امسك طفل وابقي في مكان واحد لا يمكن، ولو لدقائق معينة لا يمكن، لا بد ان يمسك هذا يلعب في هذا يتحرك هنا ينقلب على وجهه ينقلب على ظهره، لا يمكن، حتى لو كان عمر الطفل شهر او شهرين لا يمكن، لا بد ان يتحرك. لكن راقب هذا الطفل وهو يشاهد فيلم من افلام الكرتون، كيف تجده متسمر هكذا في وضع واحد ربما لساعات. يعني الحركة هذه التي يتحرك فيها الطفل هي نوع من انواع التجارب والخبرة والنمو الطبيعي للطفل، كلما زادت حركة الطفل وتحرك واتى وذهب وجاء وتعلم ولمس هذا وامسك بهذا كلما كان نموه طبيعيا اكثر، وكلما كان يعني اقرب الى ان يكون تفكيره سليما نتيجة لتربيته العضوية السليمة. هذه ايضا مجمل للاثار العضوية التي نراها في نتيجة لوسائل الاعلام. تبقى هناك قضايا اجتماعية اكثر من هذه كلها بكثير، وهي قتل الوقت كما تكلم عنها الشيخ سفر، وهذه ايضا لها رد فعل. انا ذكرتها الحقيقة لا احب التكرار، ولكن ذكرتها لان لها رد فعل على علاقة الاسر فيما بينها. يعني الاسر لو لم تجد ما يربطها في داخل البيت سيكون لها بدائل لتمضية الوقت، سيذهبوا لزيارة الجيران، سيذهبوا لزيارة الأقارب، تزيد الصلاة بين الناس، تزيد المحبة والألفة، لكن وجود ما يربطها في البيت من الساعة الرابعة مثلا أو أثناء الصباح إلى منتصف الليل يحد من نشاط هذه الأسرة وتجدها باقية. وهذه ملحوظة، تجد عمارة كبيرة ضخمة فيها مثلا 40 أو 50 شقة وقلة الذين يعرفوا بعضه بعضا، وقد يكون الباب بالباب ولا يعرف الجار جاره، ولم يفكر في يوم من الايام ان يخرج ويزور هذا الجار. لا شك ان لهذا اسباب كثيرة، لكن هذا احد اسبابها، يعني هذه من الاسباب التي تربط الانسان. لو وجد وقت فراغ يخرج فيه ويستفيد منه لخرج بالفعل، لكن وجود ما يربطه في البيت ادى الى قطع الصلة بينه وبين الناس. حقيقة هناك دراسة عملتها مؤسسة اسمها مؤسسة فاهم، هذه في عام 1930 يعني قبل 57 سنة، عرضت في دور من دور السينما 115 فيلم تتحدث عن الجريمة والبوليس، 115 فيلم. وجدت إحصائية كان أكثر من 400 جريمة حدثت ممن شاهدوا هذا الفيلم. هذه 115 فيلم يعني من مجموعنا أكثر من 400 جريمة حدثت استحقت هذه الجرائم أن يكون هناك يعني حدود جنائية أو عقوبات جنائية ضدها. وهناك يعني عدد ليس بالقليل أيضا لم يكن هناك غاية حق الجناية، وإنما هناك كان شروع للإجرام ولم يكن هناك إجرام بالفعل، وهذا كان في حوالي 43 حالة من الحالات. أتى طبيب بعد ذلك أعتقد أنه ألماني والله أعلم اسمه هوفر، عمل أيضا بحوث عن هذه الأفلام وتأثيراتها في المجتمع، فوجد الكثير من التأثيرات. الحقيقة فقط أريد أن أعطيكم يعني بعض هذه التأثيرات في المجتمع التي حصلت لديهم، ونسأل الله أن يعصمنا منهم وإن كنا نرى آثارها يعني لا ظاهرة للأسف. فمن بينها الهروب من المنازل، من بينها حمل المسدسات. يرى والله هذا بطل في السلم.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط.
السرقة، الغش والخداع، كل هذه أمور وجدت لها نسب عالية. لا يمكن يعني في جلسة قصيرة كهذه أن أعطيكم أعداد، وإلا لو سمعتم هذه الأعداد والله لما صدقتم واستغربتم كيف يعيش المجتمع هذا إلى الآن. ولكنه آذن بالانهيار بإذن الله تعالى، ولا يغركم ما حوله من الحالة يعني المضيئة، فإنه من الداخل منهار ولا شك أنه سينهار. فالدولة الرومانية من قبل يعني أخذت في بنائها 1000 سنة وبلغت من العظمة ما بلغت، وانهارت أخلاقيا فانهارت في 50 سنة. 50 سنة فقط انهارت تلك الدولة ببساطة لانهيار هذه الأمور البسيطة فيها. الأسرة هي القاعدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.
جزا الله أخانا عدنان خيرا، فإنه قد والله بين أمور ما كنت أعرفها أنا شخصيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تلقى هذه الأمور آذانا صاغية وقلوبا واعية، نقي أبطالنا وذرياتنا هذه الشرور. إذا كانت تلك المجتمعات التي تبيح ما تبيح من الآثام والخطايا ولا ترى نقصا في كثير من الأمور، بدأت تضج ويضج عقلاؤها، فما بالكم أيها الإخوة بمجتمعاتنا الإسلامية الطاهرة التي كما قال الأخ الشيخ صغر: قل إنما أنذركم بالوحي. هذا هو ما تسير عليه هذه المجتمعات. في الواقع هنا نقطة نحب أن نعود فيها إلى الأخ الشيخ صغر في موضوع التلفاز والبرامج التلفازية والفيديو وما شابه ذلك. بعض الإخوة ولا نظنهم إلا من باب الإخلاص وربما التحرك لعمل شيء ما لوقف هذا السيل الجاري، يأتون بأفكار ويقولون لما لا نعمل أشياء إسلامية، لما لا نعمل أفلام إسلامية، لما لا نعمل أفلام كراتين إسلامية مثلا. وهناك طبعا لا نشك أبدا أن هناك المغرضون الذين يندسون وراء هذا، ولكن هي الآن هي الظاهرة الموجودة الآن. فالناس قسمان إلا من رحم ربي، إما أناس متجهون خاضعون لهذا الغزو الفكري ولا يرون به بأسا، بل يرونه هو عين الحضارة وهو المطلوب وهو المراد، وهذا والله فيه الدمار. وآخرون رأوا في هذا البديل سلامة لهم، الأمهات يتضجرون من الأطفال في البيوت، وتعلمون حال البيوت هذه الأيام وصغرها وحبس الأطفال فيها. فالأم تريد من طفلها أن يكون ساكنا ساكتا، لا كما أراده الله سبحانه وتعالى وخلقه، طبيعيا متحركا نشطا كما ذكر أخونا من السابق. فتريد أن يجلس الطفل أمام هذا التلفاز ساعتين أو ثلاثة أو أربع وهي تقضي ما تقضي من أمور، فتصر فقد يرزق الأب ويقول طيب سأتي بأفلام إسلامية أو برامج إسلامية. فنريد من الأخ صفر الحقيقة أن يبين لنا ما في هذه الحل أو ما في هذا الحل من مخاطر حتى نكون على بصيرة من أمرنا.
الحمد لله رب العالمين. حقيقة أن الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الهين، لأن القضية أخطر من أن يدرسها إنسان ترك بذاته. هذه مشكلة كل بيت يريد أن يحافظ على البقية الباقية من الأخلاق والفضيلة، ولكنه يواجه غزوا منظما مسيطرا. ومن هنا فإنه يجب أن تتعدد الآراء فيها، ولا نعني أي رأي، ولكن نعني رأي أهل العلم ورأي أهل الخبرة ورأي رجال التربية الإسلامية الذين يمارسون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إنه لا حرج شرعا من حيث المبدأ أن يوجد أفلام إسلامية نافعة مفيدة. لو سئلنا نظريا ما حكم ذلك نظريا
لقلنا قد يكون واجبا أيضا أن يوجد البديل، ولكن يجب أن نتنبه إلى مخاطر كثيرة تحق بهذه القضية. الأمر الأول أن البديل في كثير من الأحيان، البديل عن أي شيء فيه نوع من الإقرار والاعتراف بالأمر الواقع، يعني بمعنى أن البديل قد يكون مظهرا للعجز عن المقاومة، فأنا لم أستطع مثلا أن أحفظ بيتي وأبنائي وأغرس وأربي في أنفسهم مقاومة هذا الغزو وأن هذه الأمور حرام، فقلت لا بد أن آتي بالبديل، بينما يوجد الأسر التي تستطيع ذلك. ولو جعلنا الأصل والأساس هو أننا نقاوم هذا الغزو ونجعل البدائل الصالحة، نجعل البديل أمورا صالحة ليس شرطا أن تكون من جنس ذلك الغزو، كالطفل الذي يأتي مثلا من المدرسة بعد الظهر يتغدى يرتاح قليلا يذاكر العصر يذهب المسجد يحفظ القرآن إلى العشاء، بعد العشاء ينام إجباري يستيقظ مبكرا. هذا الطفل إذا ربي تربية سليمة على أن هذه أشياء أقل ما فيها أنها تضيع وقته وأنه لا يستطيع أن يسهر ولا يستطيع أن يتلقى معلوماته، ويعلم أن هذه الأمور وما فيها من حرام وما قد تجره وما قد تجر إليه من الفساد، فهو يقتنع بذلك وإن كان صغيرا مع التربية السليمة. وماذا يربح الإنسان إذا خسر أسرته؟ مهما كان نجاحه ماليا أو ماديا أو حتى لو دعويا نجح بأن يدعو طائفة كبيرة من الناس إلى الإسلام، لكنه ضيع أطفاله وضيع زوجته، هذا خسران مهما كان، إلا من كتب الله له الغواية. هذا الشيء. الشيء الآخر أن هذه البدائل ما ذكره أخونا الطبيب عدنان وما يذكره الأطباء من المساوئ العضوية موجودة على أي حال، ما ينتج عن ذلك في النظر أو في الأعضاء أو في عدم الحركة أو ما أشبه ذلك، كل المساوئ العضوية موجودة سواء كان هذا الشيء صالحا أو سيئا. ولهذا فأنا قرأت وسمعت أيضا ندوة إذاعية أن بعض دول أوروبا وبعض الولايات الأمريكية في ولايات من أمريكا حددت مشاهدة الأطفال للتلفزيون بساعة واحدة في اليوم فقط، وجعلت ذلك تشريعا إجباريا في الدولة وفي الولاية، وتلزم به الناس أن لا يروا التلفزيون إلا ساعة واحدة، ثم بعد ذلك يتحدثون عن محتوى هذه الساعة وماذا سيكون، لكن يفرضون أن لا يزيد عن ساعة واحدة. فكيف بنا نحن الذين يعني تعلمون ما الحمد لله مفارقتنا لهم بمقتضى أن أصحاب الصراط المستقيم يجب أن يخالفوا أصحاب الجحيم. فهؤلاء رأوا الآثار العضوية التي تنتج عن المشاهدة في التلفزيون وإدمان ذلك، فقالوا لابد أن يحدد هذا القدر بساعة واحدة من 24 ساعة. هذا شيء، النقطة الثانية. والنقطة الثالثة هي أن ما يوجد اليوم باسم الأفلام الإسلامية أو ما قد يوجد هو كأي أمر من أمور حياتنا نحن المسلمين اليوم، يخضع لماذا؟ يخضع لذوقي ولرغبة المشتري كما هو خاضع لعلم وفقه المنتج، بمعنى أن المنتج الذي لا يعرف الحلال من الحرام أو لا تقيد بكثير أو ببعض أحكام الإسلام قد ينتج أفلاما فيها محرمات ظاهرة واضحة، وكثير من الآباء لا يدركون الفرق بين الحلال والحرام في هذه الأمور، لأن الدعوة العامة، لأن الفقه الشرعي في المجتمعات الإسلامية ضعيف محدود، فئة محدودة فقط التي تستطيع أن تنتقي وأن تختار. ومن هنا فإن هذا المنتج مع حسن نيته افتراضا سوف ينتج لنا ضارا، أي أمور ضارة على أنها نافعة، وهذه تتقبلها الأسرة بحجة أنها إسلامية وقد رفضت تلك التي ليست إسلامية، وفي هذا خطره وضرره. وكذلك قضية الرقابة، قد يقول واحد يخضع هذه الأشياء للرقابة، طبعا هذا كلام تعلمون أن الأفلام غير الإسلامية فيها ما فيها من المحرمات مع وجود الرقابة، وفي أمور لا تتعاضاها الرقابة، فإذا قلنا الأفلام الإسلامية تخضع لرقابة شرعية دينية فإن الحالة سيكون كحال هذه الأفلام التي تخضع لرقابة من الجهتين وأنتم ترونها. فبالعكس الرقابة مهما إن وجدت فرضا ستجد نفسها أنها أمام شيء عادي جدا، مطالب بأن يراقب مئات من الأفلام الخليعة الفاجرة فيأتيه فيلم إسلامي أو هذا الذي يأتيه الإسلام يقول هذا إسلامي طيب هذا، فلا يراقبه. فنتيجة ذلك أن تنتشر في المجتمع أخطار قد تكون أكثر خطرا من تلك الأفلام الواضح أنها للفسق والعمر والدعارة. وأنا أضرب لكم أمثلة واضحة، أنتم تشاهدون ما يسمى أحيانا بالتمثيليات أو المسلسلات الإسلامية، ولا فيما في شهر رمضان أو في موسم الحج. الحق يقال، كلمة نقولها لله عز وجل، أنه لو أنه وضعت مكان هذه الأفلام أفلام ما يسمونه حب وهي فاحشة، الله تعالى ما سماها حبا وإنما سماها فاحشة، لو وضعت الأفلام العادية الغرام والعشق العادي لكان والله أسلم من هذه الأفلام. والله لقد رأيت بعيني في موسم حج من الحج فيلما عن قصص الأنبياء ظهرت فيه القصة، كانت عن داود، والله ما ممثلة تمثل زوجة داود عليه السلام، داود الذي أثنى الله تعالى عليه في القرآن الكريم نعم العبد إنه أواب، زوجة نبي، والله الصدر والشعر والنحر كله مكشوف وتختلط بالأجانب وتكلم طالوت وتكلم فلان، وزوجة من؟ زوجة داود. هذا والله أفحش من لو كانت هذه اسمها كذا وزوجة فلان من الناس وتختلط بغيره. كذلك على هامش السيرة الذي مثل في أحد السنوات على أنه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت فيه من الأخطاء الكبيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيلم الرسالة وما أدراك ما فيلم الرسالة، وقد سمعتم عنه الكثير، وهذه كلها التي يقال إنها إسلامية. كذلك تمثيلية موسى بن نصير كمثال مثلا، شيء عجيب جدا أن يكون الفاتحون المسلمون لا يفتحون البلاد إلا عن طريق العشق والغرام والعلاقات مع بنات الروم، سبحان الله. أيضا سنة من السنوات كان الموضوع عن أبي عبيدة عامر بن الجراح، أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، ما يعني هذه هي الأمة المصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بالله عليكم هل في الأرض أمة أكثر أمانة وعدلا وحقا من أمة الإسلام؟ وهذا أمين، أمين الأمة الأمينة، تصورون يفتح دمشق بناء على علاقات غرامية مع بنت ملك الروم؟ إذا كان هذا أميننا فمن منا الأمين؟ نحن أمة خائنة، ولا شك أن من رضي بهذه الخيانة إنه خائن. المقصود يا إخوان علم الله ليس أن نجرح ولا أن نشهد، لكن شيء شاهدته الملايين يجب أن يقال فيه كلمة الحق، ولا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في من يسمعها إن لم يسمعها، وليس فيها افتراء ولله الحمد، لأن أمور شاهدها الجميع. فالحقيقة أن هناك قد يكون هناك خطرا مبطنا مدسوسا فيما يسمى بهذه الأفلام الإسلامية أو المسلسلات الإسلامية في المواسم الإسلامية، تمثيلية ابن تيمية وغيرها، رأيتم جميعا كيف بل يأتي صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل منهم لحية ما يسموها كذا، ومن هنا الخنفر الطويلة، ويصادق الغواني ويتكلم ويختلط، وحتى شجاعة الصحابة يأتون بسيوم من الخشب وهكذا، ويقول هذا خادم يريد، وهذه شجاعة الصحابة. الطفل الصغير لا يقول إلا رأيت خالد بن الوليد، ما يقول شفت ممثل يمثل خالد بن الوليد، يقول رأيت خالد بن الوليد، رأيت عمرو بن العاص، رأيت معاوية، لأنه يرى شيء أمامه. هذا نحن الكبار ننساق مع الموضوع ونتصور أن هذا خالد، فكيف بالطفل الصغير؟ وأشد من ذلك أن يأتي في فيلم آخر نفس ذلك الممثل الذي كان يمثل أبو عبيدة أو خالد بن الوليد، وإذا به لص من أكابر المجرمين، ويأتي في فيلم آخر وإذا به داعر من أكبر الزنا ومدمني المخدرات، وهو نفس ذلك الرجل. كيف ينطبع هذا في عقلية الطفل المسلم؟ لو بقي ينظر إلى هذا الرجل في كل الأفلام على أنه داعر زاني كاذب فاجر قشاش لبقي صورة واحدة في ذهنه، لكن يأتي صحابي ثم يأتي بهذه الصور، هذا التناقض الحاد الذي أشار إليه أخونا الدكتور عدنان وفقه الله وإياكم جميعا، وهذا مما يسيء ويفسد سمعة الصحابة، وبالتالي يفقد الشباب المسلم القدوة التي يريد أن يتأسى بها. وقارنوا بالله، قارنوا بين طفل في الرابعة الابتدائية والخامسة يسمع بصوت الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا رحمة الله عليه لأنه توفي، صوته مثلا يتحدث عن صور من حياة الصحابة أو صور من حياة التابعين، كيف يتأثر لما يسمع هذا عن الصحابة؟ ولكن انظروا واسألوه لو رأى فيلما من هذه الأفلام، حتى تجد الفرق بين الإعلام النظيف وبين الإعلام المغشوش. الحقيقة أن أخذنا وقتا أطول، لكن هذا السؤال هو جاء فجأة في ضمن الندوة، فأحببنا أن نعطيه بعض حقه، والحمد لله رب العالمين.
الواقع الموضوع مهم جدا ويمس الناس أجمعين، وقل أحد إلا وهو متأثر به. لذا أيها الإخوة، إنها مسؤولية عظيمة، هذا الغزو الفكري أو الخطر الفكري الذي يهدد أسرنا المسلمة، يجب أن نعيه وأن نهتم به وأن نوجد الحلول وأن نبعد هذا الخطر عن أنفسنا بكل ما نملك. نود أن ننتقل الآن في الواقع إلى خطر آخر يهدد الأسرة المسلمة. كما قلت لكم سابقا، هذه الأخبار الفكرية تتسلل إلينا، وقد يكون للبعض العذر في عدم الاطلاع عليها، لأنها تغزو الفكر وتأتي قليلا قليلا وتكبر فجأة. ومع هذا فالدعاة ينبهون والعلماء يحذرون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا صوابنا. ولكن هناك خطر مادي يمثل أمامنا ونراه يتحرك ونراه يزداد ونحن غافلون. إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الذكر والأنثى أعطى لكل منهما مهمة في هذه الحياة، كلف الرجل بالقوامة، جعله قيما، وألزمه بالإنفاق، وهذا يشغل كثيرا من وقته. ننام 8 ساعات في اليوم، ونقضي مثلها أو أكثر منها في العمل. لما نعمل؟ لنقوم بجزء من القوامة، بالإنفاق على أسرنا وعلى من نعولهم. وكلف المرأة بعمل آخر لا يحسنه البتة أحد غيرها، وإن تضافرت الإنس والجن. إن بقاء هذا الجنس البشري مرهون بأن تحمل المرأة وأن تلد، وبعد أن تلد تحضن أولادها وتنحني عليهم، تحنو عليهم، ترضعهم 2 سنين، ثم تربيهم وتغذيهم غذاء ماديا وفكريا حتى يشبوا عن الخوف ويخرجوا الى المجتمع وقد بلغوا شيئا من العقل. الخطر المادي الذي نراه متماثلا امامنا قد اجتاح امما كثيرة، بل اجتاح الامم كلها في مشارق الارض ومغاربها. ووراءه مقولة خطيرة إذا استمع إليها الإنسان لأول وهلة يقول صحيح، نصف المجتمع عاقل، النساء في البيوت يعملن ماذا، إنتاجية المجتمع هابطة، لو اشتغل هذا النصف الموجود في البيوت لزدنا ارتقاء وزدنا حضارة وكنا أكثر في القوات المادية. وهذا يخدع كثيرين، خدع مجتمعات كثيرة بهذه المقولة. ووجه آخر لهذه المقولة يقص الفرد نفسه، يقولون له امرأتك عاطلة في البيت، هذه الأسرة يمكنها أن تزيد من دخلها، لماذا تخرج المرأة وتعمل 7 ساعات، فهي تنفع الوطن وتنفع ايضا الاسرة بزيادة الدخل، فبدل ان يأتي للاسرة معاش ب5000 ريال يصبح الان لديها 7000 ريال او 8000 ريال. في الواقع أن مسألة المرأة وخروجها من بيتها ومزاحمتها الرجال سواء في الأعمال أو في الأسواق مسألة خطيرة تهدد الأسرة المسلمة. ونود من شيخنا الأخ سفر جزاه الله خيرا وثبته أن يبين لنا في الواقع تفاصيل هذه المقولة وكذلك خطأها من صوابها، إضافة إلى ما حدث في الأمم السابقة أو الأمم التي مشت في هذا الاتجاه، وحيث أنه قد حان وقت الصلاة. فقبل أن أنقل الكلام إليه نؤذن ثم يتكلم.
يا رب العالمين، قضية كبيرة وخطيرة هي قضية عمل المرأة، ولم نستطيع أن نوفيها حقها، ولكن حسبنا أن نشير إلى ما يوفقنا الله عز وجل إلى الإشارة إليه في هذه القضية. يكفيكم أيها الإخوة الكرام من كل أمر حامله وداعيه لتحكموا عليه. من الذي يدعو إلى أن تخرج المرأة وإلى أن تشارك في بناء الوطن كما يقولون؟ من الذي يدعو إلى ذلك؟ كل دعوة تأتيك أول ما تنظر إلى قائلها وإلى حاملها. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الشريعة الكاملة الخالدة التي تكفلت بصلاح العباد إلى أن تقوم الساعة، فما وجدنا فيها هذه الدعوة بل وجدنا ضدها. وهذا كتاب الله بين أيدينا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، نص قاطع صريح محكم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لا يمكن ولن يستطيع بشر أن ينسخ حكما من أحكام الله عز وجل. المرأة أساسا حياتها في بيتها، وأفضل شيء وخير لها ألا ترى الرجال ولا يروها ولو كانت في طريقها إلى المسجد، وصلاتها في قعر بيتها أو في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مع عدم الاعتراض عليها إن رغبت أن تذهب إلى المسجد في حالات معينة وبشروط معينة، لكن الأصل في صلاة المرأة هو البيت وهي الصلاة وهي العبادة. فهذه قاعدة ولا ننظر إلى واقعنا مهما ابتعد عنها، لكنها هي الأصل. وأربعة عشر قرنا والأمة الإسلامية على هذه الحالة الفطرية، مهما انحرفت أو ابتعدت في تقاليد أو ما أشبه ذلك من الانحرافات، لكن تبقى القاعدة لها ثبات، وهو أن المرأة عملها في البيت ودورها عظيم في إيجاب الأطفال وفي تربيتهم وفي أعمال في البيت تستطيع أن تعملها، والرجل عمله خارج البيت. وعلى ذلك سارت الحياة، ولم تظهر هذه الدعوة إلا في العصر الحديث بعد قدوم الاستعمار وبعد انحطاط الأمة. وأول من دعا إلى خروج المرأة ومشاركتها وسموه تحريرا للمرأة هم النصارى الأقباط في مصر ونصارى لبنان الذين أنشأوا جرائد ومجلات، وكانت أول ما أنشئ من الصحف في العالم العربي كانت مجلات وصحف نصرانية أنشأها أولئك الذين تلقوا تعليمهم وحياتهم في مدارس الإرساليات التبشيرية كالكلية الإنجيلية التي سميت فيما بعد بالجامعة الأمريكية في بيروت. هذه الكليات الإنجيلية أخرجت ذلك الجيل الذي كان أول جيل يطالب بحرية المرأة ويصرح بأنه يريد لها أن تكون كالمرأة الغربية كأختها الغربية تماما سواء بسواء. وفي كل مجتمع فتش، انظر دعاة الخير، انظر إلى العلماء، انظر إلى أهل الغيرة والصلاح، هل تجدهم يدعون إلى هذه الدعوة؟ إنك لا تجد، لو فتشت لم تجد من يدعو إليها إلا من هو مشكوك في إخلاصه لأسرته ولبلاده ولدينه، لا بد من ذلك. بل ممن يكتبون عن دعوة تحرير المرأة أو خروج المرأة ومشاركة المرأة منهم من قد يكون له أم
لم يزرها من سنة أو أكثر. منهم من تكون له زوجة والعلاقة بينه وبينها أسوأ ما يمكن، ولا يسمح لها ولا يعطيها شيء مما يقول إنه حرية وتقره أيضا بأنه حرية. وقد يكون له أخت وهو مقاطع لها غير باغ ولا واصل لها، ومع ذلك يكتب ويقول نريد أن تخرج المرأة. لماذا؟ الله عز وجل قد زين ذلك، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه ذكرها الله عز وجل ضمن الآيات في موضوع العلاقات بين الرجال والنساء. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد سكرتيرا، زميلة، صديقة في المكتب، امرأة متفرجة متبرية يلهو ويعبث معها. ولذلك يقول لا بد أن تخرج المرأة وأن تعمل المرأة. ليس غرضه أبدا أن ينمي اقتصاد بلاده، ولا أن يطور وطنه، ولا أن يهتم بوضع المرأة، ولا أن يرثي لها هذه التي يسمونها الحبيسة في بيتها. هذا خروج على فطرة المرأة، حتى وإن كانت هذه المرأة كافرة أو مشركة. المجتمعات النصرانية، اليهودية، البوذية، كل المجتمعات التي تريد أن تحافظ على أخلاقها تستغرب وتستنكر ذلك. وجد الآن في العالم الغربي الذي خرج وعملت المرأة فيه إلى أقصى ما يمكن، وجد جمعيات تسمى جمعية العودة إلى البيت، مكونة من نساء ويطالبن بالعودة إلى البيت، وأن تقوم الأم برسالتها الحقيقية وهي الأمومة، فليس هناك رسالة أعظم منها. المرأة عاطفية بطبيعتها، مهما عملت ومهما أخذت من مرتب، أعظم وأعز شيء لديها أن تحتضن ابنها. لو قلت لها ما رأيك احتضانك لابنك هذا أو بنتك طفلتك وتقبيلها أفضل عندك أم هذا المرتب وهذا المنصب؟ والله ترميها. والآن أصبحنا نقرأ على صفحات الجرائد كما تقرؤون وكما تعلمون المرأة التي تقول لم يرغب في ولم يخطبني أحد البنات فتيات لأنني جامعية ولأنني موظفة، أنا مستعدة أن أترك العمل ومستعدة أن أفعل كذا وكذا باجتهادة إذا وجدت الشاب الذي يقبلني زوجا. سبحان الله، في مجتمعنا أصبح هذا الشيء موجود. لماذا؟ لأننا أخرجنا المرأة عن طبيعتها وعما فطرت عليه. إن في دعوة إخراج المرأة أو عمل المرأة هدم للأمة من نواحي كثيرة، من ذلك أنه يهدم الأمة بشريا، يهدم الأمة بشريا وعدديا. ونظرا لأن الذين يثيرون هذا الكلام كثير منهم لا يريد أن يسمع ذكر الله ولا كلام الله، فلنضرب لهم الأدلة من واقع الأمم الغربية. في روسيا الشيوعية الملحدة التي تجاهر بإنكار وجود الله عز وجل، وتجاهر بأن الأسرة هي أثر من آثار البرجوازية القديمة والتقاليد البالية، في روسيا المرأة التي تنجب 10 أطفال، أرقام معينة للمرأة، لكن مثلا التي تنجب 10 أطفال، هذه المرأة تعطى وسام معين تحمله، تركب الحافلة مجانا، تدخل أي مطعم مجانا، تخفيضات لها أينما ذهبت أو مجانيات أينما ذهبت، لأنها بطلة قومية أنجبت للأمة 10 أطفال. ونحن نقول يجب أن تخرج المرأة وأن تعمل. في فرنسا القضية تدرس بدراسة عميقة جدا، في ألمانيا، في إيطاليا، وإن كان يبدو أن فرنسا تهتم أكثر جدا لأنها تريد أن تبقى كقوة مسيطرة، لأن إنجلترا بريطانيا فقدت مكانتها كقوة دولية، وتريد فرنسا أن تستبقي ذلك. وهذا الموضوع من أكثر ما يتدرسه فرنسا، موضوع تكفير النفس. إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية، ومع ذلك إعانات مخصصة لكل طفل يوجد، وحث مستمر على الزواج. بيوت الزنا والدعارة لا تنتج أطفالا طبعا، إلا أطفال أسأل الله العافية معروف وضعهم إن جاءوا، فلذلك يحثون على الزواج ويحثون المرأة على أن تنجب الأطفال، ويعطون الجوائز السخية والإعانات لكل مولود يولد. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يؤمنون بالمادة، فيقولون حتى تعوض المرأة، تقول لو أنا أعمل سأحصل على كذا 1000 ليرة، لا لو انا اجيب اطفال احصل على 500 او 200 وهكذا فتوازن بين راحتي النفسيه مع هذه 300 مع كذا افضل من 1000 فتقبل الاعانه والزواج وتترك العمل. اصبحوا بواقع حالهم يضجون من هذه المأساة الرهيبة التي يعيشونها. ولكن في بلاد الإسلام يأتي أناس ويقولون نصف المجتمع معطل ولا بد أن تخرج، أين مساهمة المرأة في تنمية بلادها؟ فهذا هدم بشري للأمة أن تخرج المرأة وأن تتعطل الإنجاب وأن يصبح المجتمع كما هو الحال في أكثر دول أوروبا الوفيات أكثر من حالات الولادة. وهناك هدم أخطر من ذلك وهو الهدم الأخلاقي. إن المسألة أيها الإخوة لا تقف عند حد، والضوابط والقيود اللفظية لا ليس لها دلالات واقعية. الضوابط اللفظية العامة كأن نقول تخرج المرأة وتعمل في حدود بيئتها وطبيعتها وما تسمع به شريعتنا وتقاليدنا، هذه ضوابط لفظية نظرية وفي الواقع يصعب تحديدها. أنا أجي أقول كيف تعمل المرأة مهندسة، أو مثلا كيف تعمل المرأة في مصنع للحلوى والكذا، هذا يتنافى مع طبيعتها مع فطرتها. يقول واحد لا ما يتنافى، من يضبط المسألة؟ ستعمل، ما لها ضابط معين، لكن الضابط المعين الحاسم هو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا حاسم تماما. بعد ذلك الضرورات لها أحكام. المهن النسائية، المهن النسوية البحتة كالخياطة مثلا، انظروا كيف واقعنا اليوم، الخياطون رجال وأجانب والله أعلم بدينه وبحالهم، والبنات متفجسات على أبواب هؤلاء الخياطين. قبل سنوات معدودة كان كل بيت يعمل يأتي بمكينة خياطة صغيرة ويخيط لنفسه وقد يخيط للجيران ولا نحتاج إلى هذا العدد لفساده وما فيه من مساوئ أبدا. لكن لا تريد أن تعمل بالحقيقة، ولكن تريد أن تخرج وأن تتبرج وأن تذهب إليه. فإن عرض العمل في أحد المستشفيات أو في أحد القطاعات الأخرى إذا بها تبادر، لماذا لم تعملي خياطة في بيتك؟ تأتي المرأة إليك بقماش وتبيعينه أو في حدود أسرتك، انظري كم تصرف الأسرة، قد تستخدم خياطة، بعض الأسر تستخدم خياطة وطباخة ومربية سبحان الله. لماذا؟ لأن البنت تشتغل والأمة تشتغل. طيب هذا الثلاثة اللي جبتوه من برا، لماذا إذا قلنا نصف مجتمع عاطل لماذا استوردنا نصفا آخر من الفلبين ومن سريلانكا؟ أمور لا تقاس أيها الإخوان بمقياس الدين ولا بمقياس العقل، وإنما تقاس كما أخبر الله عز وجل بمقياس الشهوة. ويريد الذين يتبعون الشهوات لا يتبعون الدين ولا يتبعون العقل أن تميلوا ميلا عظيما فنصبح مثل تلك الأمم. وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه. وهذا هو الواقع الذي يريد هؤلاء الناس أن يزجوا بنا إليه. فإن كان الغرض الشكوى من حال المرأة ومن الظلم قد يقع على المرأة فلم يرفع عنها ولن يرفع عنها هذا الظلم إلا الدعاء إلا الوعاظ إلا المصلحون وأهل الخير والفضل. إذا كانت لا ترث يجب أن تورع، لأن ذلك حق شرعي ملزم. إذا كانت تهضم شيئا من حقوقها الشرعية فتعطاه شرعا وإلزاما. إذا كانت المسألة تكوى من البطالة والعطالة فيجب أن تهيئ لها في بيتها كل وسائل الإنتاج النافع، وهي كثيرة. وهل ضاقت عقولنا عن أن تكتشف أمور؟ والآن نحن في عصر اكتشافات، في عصر الآلات الصغيرة التي تقوم مقام معامل كبيرة، هل ضاقت العقول عن اكتشاف أجهزة وأمور إنتاجية في داخل البيت ويباع الشيء برا بواسطة المحارم؟ هل ضاقت؟ لا والله. لكن إذا لم نرد أن نفكر قلنا لا يوجد. هذا هو الشيء الذي يجب أن نعرفه. وأما إن كان الأمر هو الهدم والغرض هو الهدم فيجب أن نقطع على هؤلاء الهدامين الطريق وأن نذكرهم بالله عز وجل، فإن تذكروا وإلا فيجب أن نقف لهم بالمرصاد وأن نبين لهم والحجة بالحجة. ومعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أهل الغيرة وهم كثير لله الحمد، ومعنا عادات طيبة ورثناها عن أبائنا ولله الحمد في أكثرها، هي على ديننا وعلى شرعنا. كل ذلك معنا والله سبحانه وتعالى معنا، وهي معركة لا بد أن تخاض، والنصر فيها بإذن الله لا بد أن يكون لمن يريد الحق والخير والفضيلة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أمثلة كثيرة عن قد تكون إحدى الفقرات عن المرأة أو بؤس المرأة، يمكن يأتي عليها دكتور عدنان، أنا أذكر منها بعض الأمثلة لكن هو أجدر منا بأن يذكرها للنساء الشهيرات التي فضلن العودة إلى البيت ورفضن العمل بعد التجربة والشهرة والمعاناة.
الواقع أيها الإخوة إن ما كنا خططناه من الوقت لهذه الندوة قد استغرق بالكامل، وقد حان الآن وقت أداء صلاة العشاء، وما نريد أن نطيل عليكم. نعم، إقامة الصلاة. وفي موضوع هذا الخطر المادي خروج المرأة تبقى نقطة مهمة هي التي أشار إليها أخونا الشيخ صفر، والتي كنا نود من أخونا عدنان من أخينا عدنان أن يحدثنا عنها في الواقع ويلقي عليها من علمه ومن فهمه ومما يمر عليه ضوءا كافيا بحيث لا تكون لدينا أي شكوك في هذا المجال. ففي الواقع أمامنا خياران، إما أن نؤجل هذا إلى ندوة تالية أو نقتطع 10 دقائق بعد الصلاة ونتحدث في هذا. طيب، في الواقع نعيد الكلمة للأخ عدنان ونرجو منه أن يوفقها الله في أن يختصر ويهيد في نفس الوقت.
الرحمن الرحيم. النقطة التي نتحدث عنها ونحن بصددها هي عمل المرأة. الحقيقة أريد أن أرجعكم إلى أصل ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. هذا أصل عظيم، يعني لو تدبرناه لوجدناه بدهي ومعلوم ومشاهد لكل شيء. فالمرأة مختلفة عن الرجل في كل شيء، في كل شيء بدون أي مبالغة مختلفة عنه. كما نتكلم نحن الأطباء نقول تشريحيا ووظيفيا أو تشريحيا وفيزيولوجيا، فهي من أصلها مختلفة عنه، من أصل النطفة ومن أصل التكوين مختلفة عنه. وليس الذكر كالأنثى، وسبحان الله العظيم. فالاختلاف على مستوى الصبغيات أو على مستوى الخلايا التي هي يتكون منها الإنسان ويتكون منها الأنسجة، وهي أصل الحياة. الخلية الحية هي أصل هذه الحياة. فخلية الرجل مختلفة تماما عن خلية المرأة، كلاهما يحتوي على 46 من الصبغيات، ولكن هذه مختلفة عن هذه. فهناك ما يسمى بسين وصاد بالنسبة للرجل، وهناك ما يسمى بسين وسين بالنسبة للمرأة. فهذه الصبغيات وهي أصل في هذه الخلية مختلفة تماما. لو أخذنا خلية من خلايا الدم، كريات الدم البيضاء للرجل، وخلية من كريات الدم الحمراء ونظرنا فيها تحت المجهر لوجدنا اختلاف كبير بين هذه وهذه. فهذه فيها خلية المرأة فيها زيادة تعرف برأس الطبلة أو مطرق الطبلة، يراها أي إنسان يعني لديه خبرة تحت المجهر، وبذلك تميز الرجل من المرأة. هناك أيضا قضية أخرى، لو أخذت أي خلية من خلايا الجسم تأتي وتأخذ مسحة من فم الرجل أو المرأة وتنظر تحت المجهر، فتجد أن خلية الرجل مختلفة عن خلية المرأة. خلية المرأة في نواتها جسم يسمى جسم بار يميز به عن خلية الرجل. فهي على هذا المستوى سبحان الله تعالى مختلفة. ثم حتى على مستوى النطفة، نطفة الرجل مختلفة عن نطفة المرأة. نطفة الرجل بالملايين، وهي الحيوان المنوي بحجم معين وبلا عدد، يعني أعداد رهيبة سبحان الله، وفي أي وقت تفرج. أما نطفة المرأة فهي محددة، وهي البويضة، تخرج في وقت معين في الشهر وتخرج في فترة معينة من حياتها في هذه الأرض، ولا تخرج في غير ذلك. هناك أيضا اختلاف في الهيكل والبنية، هذا واضح يعني لكل ذي عين. الرجل بعضلاته الصلبة القوية، والمرأة برقتها ونعومتها وفيها من الدهون الشيء الكثير أكثر من الدهون الموجودة في الرجل. توزيع الشعر في جسم الرجل يختلف عن توزيعه في جسم المرأة. عظم الحوض الغليظ الشديد في الرجل يختلف عن عظم الحوض الواسع الرقيق في المرأة، كلها تدل على أشياء سبحان الله وظائف مختلفة. هناك أيضا اختلافات وظيفية أو فيزيولوجية بين الرجل والمرأة، يعني واضحة ومبينة، وهي الصمت يعني أو الحيض ما يسمى، والحمل والرضاع. فأثناء فترة الحيض كلنا يعرف هذا، يعني تأثر المرأة أشياء لا تأثر الرجل في واقع حياته، الرجل لا يحيض. من بينها التغيرات النفسية، يعني قد المرأة تشعر ببعض ضيق أو ببعض تغير في نفسيتها وفي اضطراب، تنخفض أحيانا درجة حرارتها، اضطراب الغدد الصماء، الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء تختلف أثناء فترة الحيض هذه. وصدق الله العظيم يعني ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما الحمل فهو واضح وبين، يقول الله سبحانه وتعالى حملته أمه وهن على وهن وحملته أمه كرها ووضعته كرها. والولادة والنفاس والرضاع كلها أمور تميزت بها المرأة عن الرجل. إذا نظرنا إلى هذه، جسمها مختلف تشريحيا وأصلها مختلف ووظائفها مختلفة، إذا ألا يكون دورها في هذه الحياة مختلف؟ قضية بديهية لا يناقش فيها من له يعني أدنى بصيرة وأدنى نظر في هذه القضايا. هذا الأصل الذي أحببت أن أرجعكم له وأستعرض بسرعة نظرا لقرب وقت الصلاة الأضرار التي ترجع من خروج المرأة عن بيتها وعملها خارج البيت. أبدأ بالزوج يعني بصفتي أيضا زوج من الأزواج، فقلة الاهتمام هذه واضحة يعني، وقلة العلاقة بين الزوج. أصبح الرجل يأكل من يد أخرى مثلا، أو قد إن كان من الناس المتحضرين ما شاء الله يأتي ويأخذ سندويتش على الطريق أو شيء من هذا، ويستعيض عن وجبة الغداء التي تأتي بدلا يأتي البيت وتستقبله الزوجة بالابتسامة والغداء المعد. والعلاقات النفسية هذه أمور جدا مهمة يعني لسير الأسرة في هذه الدنيا، وإلا لو اضطرب هذا الأمر يعني لاختلت الموازين. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه شهرا، المدينة كلها اضطربت، المجتمع الإسلامي كله اضطرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه وقالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لا لم يطلقهم، لا طلق، لا لم يطلق. وبدأت المدينة تخوض في قضايا، ليش؟ لأن البيت الأساسي في هذه المدينة الشريفة بيت النبي صلى الله عليه وسلم حدث هناك نوع من الهزة في ذاك البيت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه. فهذه يعني أمور وجدناها في المجتمع الأول، يعني الله سبحانه وتعالى وضعها. هناك قضية أخرى أيضا، لو خرجت المرأة من يطبخ ومن يهتم بالبيت؟ ستستجلب خادمة، الخادمة هذه قد تكون شابة، الشابة هذه قد يعني سبحان الله تزيغ الرجل، هذا رجل في البيت وهذه مرأة أجنبية عليه، وقد تكون شابة وقد تكون أجمل من زوجتي في بعض الأحيان، هذا نراه ما يخفى علينا، فقد تزيغ عينه سبحان الله، وبذلك تخسر الزوجة من هنا ومن هنا. أما أثر عمل المرأة على الأبناء فهم والله يعني بيت القصيد، وهم والله الذي يحز في النفس يعني أن يناقش الإنسان وضعه مع المرأة العاملة. يعني الذي يرى أم ترضع طفلها ويرى علاقة يعني كيف مشاعر هذا الطفل وهو يلتقي بالثدي، ومشاعر هذه المرأة وهي ترضع، يعني يدرك مدى الجناية التي جناها أعداء الله سبحانه وتعالى عندما يريدون حرمان هذه منها. أي والله يعني هذه الأمومة بفطرتها موجودة فيها، وهذا الطفل لا يمكن مهما وجد أي قلب حاني أن يكون أحلى من هذه المرأة التي تلقمه ثديها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فهذا الانفصال النفسي بين الأم وطفلها بالذات في الأيام الأولى كما ذكر كالرضاع، يؤدي هذا إلى نتيجة أخرى، إذا كانت الأم لا ترضع لأنها تعمل، إذا ماذا سيستبدل هذا الطفل؟ القارورة، الرضاع الصناعي. الرضاع الصناعي هذا منظمة الصحة العالمية تقول قاتل الأطفال، البحوث والنشرات التي هؤلاء الشركات يريدون أن يقتلوا أطفالنا فيها وفيها وفيها، يريدون طبعا يروجوا، إذا أردت ابنك يجيبون طفل كذا سمين ويصورون ويقولون اللي يستعمل هذا الحليب أو هذا النوع من الحليب يصبح طفله بهذه الصورة، وكذبوا والله، وكذبوا والله، لأنه لو كان هذا الحليب بالفعل فيه خير لكان لبن الأم كذا، الله سبحانه وتعالى الذي جعل لبن الأم، والله سبحانه وتعالى يقدر أن يجعله كذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا شك بكذبهم في هذا. منظمة الصحة العالمية أيضا جعلت هناك توصيات الحقيقة، وقالت أن المرأة إذا خرجت من بيتها وأرادت
تلك الندوة هو أخطار تهدد بناء الأسرة المسلمة. وقد تناول الشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالي، وهو ليس بغريب عنكم، تناول في هذه الندوة الكلام عن الفكر والغزو الفكري في أول فقرة من فقرات تلك الندوة، وكيف يسخر الإعلام وأجهزة الإعلام سواء كان إعلاما مرئيا أو مقروءا أو مسموعا، كيف يسخر هذا الإعلام في نشر فكر غير إسلامي تغزى به القلوب والعقول فتتأثر به الأبناء، فتتأثر به النساء والأولاد والرجال وكل أعضاء الأسرة، وتكلم الأخ الدكتور عدنان غلام وهو طبيب أخصائي ولادة وأطفال، تكلم عن الآثار النفسية والآثار العقلية والعضوية نتيجة المكوث للساعات الكثيرة والساعات الطويلة أمام أجهزة الإعلام وخاصة المرئية منها مثل التلفاز والفيديو. وكانت الفقرة الثانية من تلك الندوة الحديث عن المرأة وما يخص المرأة، وكلكم يعلم أن أعداء الإسلام قد شنوا حربا ماسرة ضد المرأة وهم يهدفون بذلك الإسلام وأبناء الإسلام، حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. وقد تحدث الشيخ سفر وكذلك الأخ غلام عن دعوة تحرير المرأة وما يكمن من ورائها من أخطار عظيمة، أخطار تهدد الأسرة المسلمة. وفي هذه الأمسية إن شاء الله نتابع إتمام ما بدأنا به في الندوة السابقة، ويحدثنا الشيخ سفر جزاه الله خيرا عن حكم السفر إلى البيئات الأجنبية، حكم السفر إلى البيئات الأجنبية إلى البلاد التي انتشرت فيها الرذيلة، سواء كانت بلادا مسلمة أم بلادا كافرة ظهر فيها المنكر والفحشاء. فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى بادئ بالبدء أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أوقاتنا معمورة بطاعته، وأن يكتب لنا أجر مثل هذه الساعات التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى، ويجعلها في موازين أعمالنا يوم نلقاه ونحن أحوج ما نكون إلى حسنة تضاف أو إلى سيئة تمحى، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فكما سمعتم من الأخ المقدم أثابه الله، موضوعنا الليلة استكمال لما في الندوة الماضية، وموضوع السفر إلى بلاد المشركين أو إلى البيئات التي تنتشر فيها البدع والرذيلة وإن كانت بلاد إسلام في الأصل. هذا الموضوع ما هو إلا حلقة من حلقات التأثير الكثيرة، أي التأثير على الأسرة المسلمة وعلى البيئة المسلمة لكي تتحلل من عقيدتها ودينها وأخلاقها وعاداتها الحميدة، وتصبح تبعا للبيئات التي حكم الله سبحانه وتعالى عليها بالكفر والذل والخزي في الدنيا والآخرة. والمسلمون كما تعلمون وكما هو واضح لمن يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أمة التوحيد، أمة المجتبى، أمة المصطفى، أمة أهلت لتكون من أهل الجنة بإذن الله. ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولا يستوي أهل التوحيد وأهل الإشراك، ولا يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية، ولا يستوي أهل السنة وأهل البدعة. ومن هنا كان من علامة ومن أوضح الدلائل على أن الإنسان قد أسلم وجهه لله عز وجل وآمن بكتاب الله هاديا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن يفارق المشركين من جهتين: أولا مفارقة قلبية، فيفارق قلبه عقائدهم وأديانهم، وتفارق جوارحه أعمالهم وعباداتهم وكل ما هو من شعائر دينهم. والمفارقة الأخرى هي المفارقة الجسدية، فلا يختلط بهم ولا يعيش معهم ولا يندمج في بيئتهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما. أي إذا كان كما تعلمون أن البيئة العربية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الأغلب بيئة بادية، والعرب ينزلون في الأودية وهذا يوقد نارا والآخر نارا على مسافة ما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تراءى ناراهما، أو لا تتراءى ناراهما، يعني لا يرى المسلم نار المشرك ولا يرى المشرك نار المسلم، فيبتعد عنه ابتعادا شديدا ويغيب عنه في شعب الجبال حتى لا يرى كل منهما نار الآخر. ومن أجل ذلك أيضا شرعت الهجرة، الهجرة كما تعلمون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكما كان المهاجرون الأولون يهاجرون إلى المدينة، وكان الذي يرجع عن الهجرة في أول الإسلام يعتبر مرتدا أو في حكم المرتد، أي الذي يرجع من الإقامة في بلد الإسلام فيعود إلى بلد الشرك وينتقل إليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد أصحابه في أكثر من موضع على زيال المشرك أو مزايلة المشرك، يعني على مفارقة المشركين وعلى أن يهاجروا، والبيعة على الهجرة ثبتت في أحاديث كثيرة صحيحة متفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الهجرة والجهاد إلى أن فتحت مكة، فقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، وأما ما عدا ذلك فإن الهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. وما ذلك إلا لأن الإنسان يتأثر في حياته في بيئة الشرك، يتأثر بما يقوله المشركون وما يعتقدون هو وأبناؤه وأهله وذووه، والمؤمن مأمور أن يمحص إيمانه وأن يمحص علاقاته وروابطه وأواصره. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، إلى آخر الآية في سورة الممتحنة. وكانت بعد ما تم من صلح الحديبية، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قطع بهذه السورة بقية الأواصر، وإن كانت قد تخالف بعض نصوص الصلح إلا أنها قطعت تلك الأواصر والعلاقات إلا علاقة الإيمان، كما بين ذلك سبحانه وتعالى في حكم المؤمنات المهاجرات فلا ترجعهن إلى الكفار، وكما بين سبحانه وتعالى في أنه لا علاقة ولا بر ولا صلة إلا فقط التعامل الحسن للذين لم يؤذوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم. وعلى ذلك أجمع فقهاء الإسلام وأقالوا في مصنفاتهم الفقهية، حتى أن المسلمين أن كثيرا من الفقهاء نصوا على أن المسلم الذي يدخل في الإسلام ولكنه لا يأتي إلى بلاد المسلمين بل يبقى في بلاد الكفار أنه حكمه حكم الكفار، من لو بقي معهم أو لو رؤي في صفهم وقتل لاعتبر كافرا. فالأمر إذن خطير، والقضية ليست بالأمر الهين، وما ذلك إلا لأن المسلم يجب أن يتميز عن هؤلاء الكفار وعن المشركين ولو كان منهم ولو كان من بيئتهم، ولكنه أسلم وآمن يجب عليه أن يفارق بيئتهم وينتقل إلى بيئة الإسلام، ولكن الذي حصل مع الأسف كان هو عكس ذلك تماما، أي أن المسلمين وهم في بيئة الإسلام وفي بلد الإيمان والتوحيد هم يختارون طوعا ورضا أن يذهبوا إلى بلاد الكفار وأن يقيموا فيها وأن يعيشوا فيها لغير ضرورة ولغير محال. وهذا بلا شك أحد العلامات التي تدل على ضعف الإيمان أو على فقدانه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه ما من قضية وما من أمر من الأمور بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك هو أكثر ورودا في القرآن والسنة من الأمر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين، كما ورد في آية كثيرة كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وكقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول جل شأنه إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ويقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وعاها المسلمون الأولون وعاها المجاهدون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، فكانوا لا يرون ولا يستحلون أن يقيموا في بلاد الكفار ولا أن يذهبوا إليهم إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وكما تعلمون إنما يذهبون إما يذهبون للدعوة إلى الله ويعودون، أو يذهبون رسلا من المسلمين إلى تلك البلاد، أو يذهبون للتجارة ولها أيضا ضوابط محددة لا بد أن يلتزم بها المسلم كما يلتزم أولئك الكفار إذا قدموا إلى ظهور الإسلام في التجارة. كل ذلك لأن البيئة لها تأثيرها، ولأن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا قطع صلته بالمشركين وهجرهم وترك موالاتهم، واختلاطه بهم وعيشته في بيئتهم مما يدفعه إلى أن يواليهم وإلى أن يحبهم، وقد يمنعه ويحول بينه وبين إظهار دينه، فيرضى بالذل مع أنه مسلم، فتكون النتيجة أن الإسلام قد ذل أو أذل بذل ذلك المؤمن الذي يقيم في بلاد الشرك ولا يستطيع أن يجاهر بتكفيرهم ويجاهر بما هم عليه من الضلال ويجاهر بدعوتهم من التوحيد وإلى الحق. والبيئة أيها الإخوة الكرام لها تأثيرها الذي لا يخفى، ومن أكبر العوامل في هدم الأمة الإسلامية وفي هدم الأسرة المسلمة بالذات هو ما ارتكبه المسلمون من ذنب عظيم باستحلالهم واستمرائهم أن يسافروا إلى بلاد المشركين ويقيموا في تلك الديار. من أول ما تبدأ الرحلة، وهذا أمر مشاهد محسوس، يتهيأ الإنسان من أول الأمر لأن يعصي الله عز وجل ولأن يتخلى عن العادات والأخلاق الإسلامية الظاهرة، ويعقب ذلك بالصنع التخلي عن العقائد الباطنة شيئا فشيئا عافانا الله وإياكم. فالمرأة المسلمة منذ أن تركب الطائرة تبدأ تتجرد من الحجاب وتتبيع بشيء الكافرات حتى إذا نزلت هناك أصبحت مثلهم، والرجل كذلك يتزيى بزيهم. ولا شك أن التشبه بهم في الظاهر يورث التشبه بهم في الباطن، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الذي ألفه في موضوع المشابهة، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فهذه المشابهة في الظاهر تؤدي إلى الاندماج والمشابهة في الباطن شيئا فشيئا، وهذا ما قرره علماء الاجتماع وعلماء النفس في العصر الحاضر بناء على تجارب ملموسة واضحة. يذهب الإنسان إلى تلك البلاد فيضيع أول ما يضيع دينه، لأنها بلاد، إما أنها بلاد كفر وليس بعد الكفر ذنب، فهي بلاد تعلن أن الله تعالى غير موجود أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يضيع المؤمن فيها يشعر بالغربة الشديدة، والمتمسك بدينه يشعر بالغربة في بلاد الإسلام، فكيف في تلك البلاد؟ لا مساجد ولا أذان ولا صلاة تقام، فيضيع المسلم ويرى غلبة الكفر ويرى قوته ويرى بهرج الحياة الدنيا ويرى تخالفها التي هم عليها والتي لا يوجد في بلاد المسلمين منها إلا النظر القليل إن وجد، فيكون ذلك مما يثبط عزيمته ويضعف إيمانه وينبهر ويغر ويخدع بهذا المتاع الثاني الزائد، ويظن بأنه كان مخدوعا وأنه كان مغرورا وأن ما وعده الله ورسوله إلا غرورا كما قال ذلك المنافقون، وأن هؤلاء الكفار في عزة وفي منعة وهم على كفرهم. إذن فالكفر هو مصدر هذه العزة، أو الكفر لا يتعارض مع هذه مع العزة، وهذه من أكبر الأمراض القلبية التي تصيب المسلم دون أن يستشعر ذلك عقليا، لكنها تدخل إلى قلبه وإلى أحاسيس نفسه وهو لا يدري، وإن كان أهله معه فإنها مصيبة كبرى. يروا المناظر المتبرجة، يروا الخمر علانية، يروا الفسق والانحلال والعادات الذميمة الرذيلة يروها أمام أعينهم. فإن كانوا ممن ذهب لنيل هذه الشهوات فقد غرقوا وهلكوا وأهلكوا، وإن كانوا من المخدوعين الذين يظنون أن الذهاب إلى تلك البلاد إنما هو للتفسح أو قضاء الوقت أو شم الهوى كما يقولون، فإنهم سوف يصابون بما لا بد من الإصابة به من أمراض القلوب، وأقل ذلك أنهم يرون أنفسهم في تمسك وفي إيمان. فإذا رأى الإنسان تلك البيئات فإنه يقول أنا مؤمن وأنا متمسك وبيئتي مؤمنة وعظيمة، وكما ترون يرجع الإنسان إلى هنا، فإن رأى المتبرجات وإن رأى شرب الخمر وإن رأى أي ما يرى من المنكرات يقول لا ما رأيتم شيء، هناك في بلاد الكفر أعظم وأعظم وأعظم، فتهول عنده هذه المعاصي، وكأن لسان حاله يقول كلنا سواء المؤمن والكافر، وهناك بلاد فيها أكثر من ذلك ونحن هنا أقل، فلماذا تنزعجون من وجود المنكرات أو تنزعجون من الاختلاط أو التبرج أو انتشار الخمور أو المخدرات أو ما أشبه ذلك عافانا الله وإياكم. وهذه من أعظم الدلائل على أن هذا مثل هذا قد أصيب في عقيدته وقد أصيب في دينه، لأنه شتان بين المؤمنين والكافرين، ومن يعقد المقارنة بين المؤمنين وبين الكفار ويقول هم لا فرق أو هنا أكثر من هذا، لا يفعل ذلك إلا من لا يعرف حقيقة التوحيد ولا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ولا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم كانوا إذا ابتلوا أو اضطروا إلى أن يروا مشركا كأن الرجل منهم رأى رجلا من أهل النار خرج إلى هذه الحياة الدنيا أمام عينيه. وما بالك بالله عليكم لو تطور المؤمنون أن هؤلاء أهل النار، هل يغر بما لديهم من زخارف الحياة الدنيا؟ هل يغر بما أعطوا من النعمة أو العافية أو الحضارة؟ هل يغر ما هم عليه من عزة ظاهرة أو منعة خادعة؟ هل يمكن أن يجاريهم أو يباريهم في عاداتهم وفي أخلاقهم ونتأثر بها هو وأبناؤه لو كان يعلم حقيقة أن النار ما هي النار عافنا الله ويقم من النار، وأن هؤلاء من أهل النار، وأن ما بين هذا الذي أمامي وبين النار إلا أن يموت وما أقرب الموت وما أسرع الموت وكل آت قريب، وأن هؤلاء أعداء الله عز وجل ونحن المسلمين أولياء الله عز وجل، فكيف يستوي أعداؤه ويستوي أولياؤه في ميزان المسلم حتى نفاضل ونقول هذا أخف أو هذا أقل؟ وأجهى من ذلك أن يأتي بعضهم فيقول إن تلك البيئات فيها نظام وفيها أخلاق وفيها وفيها، فيكون نسأل الله العافية يكون ممن مدح الكافرين وذم المسلمين، وبعضهم يقولها علانية يقول أفضل للمسلمين وخير من المسلمين، وهذا من الكفر الصراح الذي يصادم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن بعض منهم يذهب ولكنه يعود وهو في منعة وفي حصانة، يذهب مخدوعا فيعود بعقل سديد، حتى أن بعضهم أقسم بالله قال أقسمت بالله أنني إذا عدت إلى بلادي أنني أول ما أنزل إلى السعودية أن أسجد شكرا لله عز وجل، وفعلا نزل من سلم الطائرة في مطار جدة وسجد لله عز وجل فرحة لما رجع من تلك البلاد، وقال والله ما ذهبت إليها إلا على أنها بلاد حضارة ورقي وتقدم، فلما رأيت ما رأيت أقسمت على نفسي ونذرت أن أفعل هذا وأن لا أعود إليها. فإذا كان هذا ضمير استيقظ فكم من ضمائر ماتت، وكم من قلوب قد أصابها المرض فقتلها وقتت فهي كالحجارة وتد قسوة، حتى أن أولئك في تلك البيئات أصبحوا يأتون بما ينجى له الجبين، يفتحون البارات والخمارات والمراقص ويكتبون عليها باللغة العربية دار مكة أو مرقص مكة أو ملهى المدينة، أو والله قال بعض إخواننا ورأى ذلك بأم عينه يسمونها بأسماء عربية ويكتبون عليها باللغة العربية، ويأتون بمترجمين أو كل الوسائل الخدمة يقولون تعالوا. لماذا؟ قالوا لأن المسلمين يأتون ليقضوا وليفسدوا. فهذا بلا شك لا يفعله إلا من إذا رأى المؤمن هذه المظاهر، إذا رأى كيف يصطادنا أعداء الله عز وجل فلا يرضى بذلك ولا يرتاح إليه إلا من خلق قلبه من الإيمان، أسأل الله السلامة والعافية. فتلك البيئات أيها الإخوة الكرام لا يجوز للمسلم أن يسافر إليها ولا أن يذهب إليها، لا في عطلة ولا في غيرها، إلا من اضطر للعلاج أو من اضطر لأن يسافر لدراسة معينة تنفع المسلمين ولا مناط من ذلك ولا يوجد له ملجأ ولو في بلاد أقل شرا أو فسادا أو في هذه البلاد. ويجب علينا جميعا أن نفكر وأن نتعاون لنمنع هذه الظاهرة السيئة، ويجب علينا أن نأخذ على أيدي أولئك الذين يخالفون حكم الله هذا الواضح، كالذين يدعون إلى تخفيضات في تكاليف السفر إلى تلك البلاد، الذين ينشرون الدعايات التي تطمع وترغب الشباب وغيرهم في الذهاب إلى تلك البلاد، بلاد فيها الصلبان، فيها الشيوعية والإلحاد، فيها مدن العراة، فيها ما لا قد يخطر على قلبي مثلي أو مثلكم ممن لم يذهب إلى تلك البلاد ولا يتصوره، ومن جاء من هناك فإنه يحدثنا بأعاجيب لا نظن أنها توجد في عالم الوجود. فيجب علينا جميعا أن نتعاون على ذلك وأن نصد كل المنافذ المؤدية إليه، ومنها منبذ الابتعاد، بأن نتعاون جميعا ونوجد كل الوسائل التي من شأنها ألا يبتعد الطالب المسلم إلى تلك البلاد. ولو تعاوننا على ذلك من مسؤولين ومربين وآباء استطعنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نقاوم أثر تلك البيئة. واليابان وهي دولة شرقية، اليابان هذه التي تفوقت حتى أن التكنولوجيا اليابانية غزت أمريكا نفسها، أول ما عملته اليابان من أجل أن تحافظ على ذاتيتها وعلى شخصيتها أن أول دفعة من اليابان ذهبت إلى أوروبا عادت فعادت باللبس الأوروبي والكلام الأوروبي والعادات الأوروبية، فجيء بهم إلى ميدان عام وجمع أكثر الشباب أمامهم وحكم عليهم بالإعدام لأنهم فقدوا الشخصية اليابانية، وبتعثت بعد ذلك عدة بعثات، فكان الرجل يذهب وينزل في أي بلد من أوروبا ويمشي على الطريقة اليابانية ويأكل على الطريقة اليابانية، والنساء يلبسن الزي الياباني ويرجع وهو ياباني التفكير وياباني العادات، ولكنه قد اكتسب العلم الذي عندهم. وما هي إلا عقود من الزمن وإذا باليابان تتفوق على كثير من الدول الأوروبية التي كانت أرقى دور العالم صناعيا في ذلك الوقت. فإذا كان هؤلاء المجوس البوذيون هذا حالهم، فما بالكم بأمة الإيمان وأمة القرآن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يردها إليه ردا حميدا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. ليس السفر إلى البيئات الموبوءة هو السبب الوحيد في تأثر البيئة المسلمة والأسرة المسلمة بالفساد المنبعث من هذه البيئات، ولكن كما تعلمون أن استخدام أفراد من تلك البيئات لا بد وأن يؤثر في البيئة المسلمة والأسرة المسلمة. هذا هو الموضوع الذي سيحدثنا عنه الأخ عدنان غلام، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في موضوع العمالة المستخدمة أو الخطر الأجنبي المستخدم، فلي إضافة بسيطة على ما قاله الشيخ سفر جزاه الله خيرا، وهي من ناحية طبية تمس تخصصنا، وهي الأمراض التناسلية التي يرجع فيها الكثير ممن يذهب إلى هناك، وهذه للأسف نراها وهي شائعة، وحتى بدأت النشرات وبدأت الدراسات عنها، وهناك كما سمعتم مرض أخبر عنه في الرياض وذكر بأنه سمي بمرض بانكوك، وهو يصيب هؤلاء، أكثر هؤلاء كانوا ممن ذهب إلى تايلاند عاصمتها بانكوك ورجع بهذه الأمراض، نسأل الله العافية. ولا تخفى عليكم أمراض كالزهري والسيلان، والآن مرض فقدان نقص المناعة المكتسب هذا الذي عرف بالإيدز الذي أخاف البلاد والعباد، هذه كلها موجودة في بلادهم، والذاهب إلى هناك ولا يحجم نفسه ولا يعصمه الله سبحانه وتعالى يغوص في هذه الشهوات والملذات فيرجع وينثر هذا في مجتمعنا، وأول من يهديه هذه الهدية هي تلك الزوجة العفيفة المسكينة الموجودة في البيت ولا تعلم ماذا فعل زوجها في فسحته أو في إجازته أو في شمه للهوى كما ذكر أخي، ورجع لها بهدية عظيمة، هدية تجعلها قد يعني متأثرة طول حياتها والعياذ بالله. والذي يشك في كلامي أو يعتقد، لا أقول في الشهر أو في السنة، بل فلينظر عدد الحالات في اليوم الواحد فقط لا غير. من ناحية الاستقدام لبلادنا، فإن الأسرة المسلمة بالذات يعني غالب أحوال الأسر، أنا أتكلم عن غالب المجتمع، يتعرض للاستقدام من ثلاث جهات: ما عرف بالخادم، والخادم في اللغة العربية تشمل الرجل والمرأة، وما عرف بالسائق، وما عرف بالمربية. هذه الثلاثة أمور، هذه الثلاثة أنواع من الناس الذين نستخدمهم لهم أكبر الأثر في هدم هذه الأسرة المؤمنة. قبل أن أستعرض الآثار الحديثة، أود أن أرجع بكم في التاريخ قليلا وأذكر حديث حذيفة بن اليمان. حقيقة لا أذكره بالضبط الآن، إنما سأحاول أن أستجمعه. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أنه سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتن، وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلبين أبيض خالصة وأسود مربتة كالكرز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولكن هذا لم يكن الذي سأل عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ليس عن هذا سألتك. فقال: تسألني عن الفتن الذي تموج كموج البحر؟ قال: نعم، عن تلك الفتن. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، ويوشك الباب أن يكسر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. فقال عمر: وددت أنه لو فتح فكان يعني قد يغلق في المستقبل، أما أن يكسر فلا أمل في غلقه. ثم قام عمر رضي الله عنه وخاض الناس في هذا: من هذا الباب الذي يقف في وجه الفتن، والذي يحمي هذه الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها؟ وتكاثرت الأقوال، فلم يجدوا بدا من أن يسألوا صاحب الحديث أمين السر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقالوا: ومن هذا الباب يا حذيفة؟ فقال عمر: وإنه يعرفه، يعرف نفسه، أو يعرف أنه هو هذا الباب، كما يعرف أن دون الليلة البارحة. أجل أيها الإخوة، الباب الذي يسد هذه الفتن كلها عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه عمر بن الخطاب، الخليفة الراشد الثاني الذي أمرنا أن نهتدي بهديه ونقتدي به رضي الله عنه وأرضاه. من الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ من الذي فتح هذا الباب للفتن؟ أليس أبو لؤلؤة المجوسي؟ ومن كان أبو لؤلؤة المجوسي؟ خادم المستقبل. انظروا هذا الخطر من بداية الإسلام، من بداية تحرك هذه الأمة، من بداية نضوجها في يعني مع أطول خليفة عاش، خليفة الراشد أمير المؤمنين. تعرفوا كيف كان عهده على مدى 10 سنوات، وأنه هذا الباب الذي يسد الفتن. لم يكسر هذا الباب إلا عمالة أجنبية مستقدمة، وقتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي رحمة الله عليه ورضي عنه. أما في عصرنا الحاضر، فأتكلم عن بعض آثار، وأذكر في النقطة الأولى، أذكر أولا والعياذ بالله الفاحشة. والفاحشة والمقصود بها الزنا، يعني تصيء الزوج والزوجة وقد الأبناء أيضا. الأمثلة على هذا كثيرة. ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية أولا؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل من امرأة أو ما اجتمع رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ الرجل بطبيعته وبفطرته التي فطره الله عليها يميل إلى المرأة، والمرأة تميل إلى الرجل. ما حكم ركوب السيارة منفردا رجل وامرأة؟ أليس خلوة؟ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله خيرا رحمه الله أتى بهذا وقال بأن السيارة تعتبر خلوة، ولا شك في هذا، فإن سائق السيارة والمرأة التي معه يمكن أن يذهب إلى أي مكان، يمكن أن يتكلم في أي مكان، قد يتكلم في حديث حب وعشق، قد يتكلم في حديث يجذب الرجل للمرأة والمرأة إلى الرجل، وهذا لا شيء يمنع عنه. فما الذي يمنع الخلوة في هذه السيارة؟ فقط هذا الزجاج. ذكرت قصة الحقيقة هنا في جدة في مركز شرطة جدة، أنه قدم إليها رجل وامرأة، رجل فلبيني وامرأة اندونيسية، وآتت بهم العائلة التي استخدمتهم، أحدهم سائق والأخرى خادمة. رب العائلة يقول يتهم هذه المرأة بأنها زنت مع هذا السائق وأنها حامل الآن من الزنا. فحققت الشرطة مع الرجل وضغطت عليه بضغوط شديدة، فاعترف الرجل بالفعل أنه زنى، ولكنه لم يعترف أنه زنى بالخادمة، وقال أنا لا علاقة لي بهذه الخادمة، وإنما لم يحصل الزنا إلا مع ربة الأسرة. فعندها ضغط على الخادمة، إذا من أين حملت هذه الخادمة؟ لا يمكن أن تحمل أنثى بدون ذكر، من أين حملت هذه؟ ضغط عليها ووجد أنها من رب الأسرة. هذا مثال كان واقعي وصريح في الجانبين، في هذا وهذا. في رجل كان رجل إن شاء الله طيب يعني ومن أهل الخير في الرياض يقيم، رجل كبير في السن ولكنه غفل عن أشياء كثير، أتى بخادمة شابة وأبقاها في بيته. بعد فترة من الزمن اكتشف أن الخادمة هذه لا تنام في غرفتها، وهو لديه ابنين كبيرين في السن، يعني في سن الشباب في سن المراهقة، فوجد أنها ليلة تبات عند هذا تبيت عند هذا وليلة تبيت عند هذا. فأراد تسفير هذه الخادمة وقال لا يمكن أن تبقى في بيتي لحظة واحدة. هل تتطور من الذي وقف في وجهه؟ وقف في وجهه الابن الأكبر، قال أنت لا تدري عننا وعن مشاعرنا، تذهب وتنام أنت مع زوجتك وتقفل على نفسك الباب وتتركنا نحن الشباب في هذا العصر نشتهي المرأة وكذا، وتأتينا بهذه المرأة الشابة في بيتك ثم تقول لنا لماذا فعلتم ولماذا كذا، والله هذه المرأة لا تسافر ولا بد لها أن تبقى. وقال التقينا بهذا الرجل وهو يبكي ويقول ابني عطاني، ويقول بعد هذا العمر وبعد أن ربيته وبعد 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 يأتي ابني ويعطيني هذه المعصية، لم يكفي أن عطى الله سبحانه وتعالى بأنه زنى في هذه الخادمة، بل يعني يعطيني أنا أيضا. فلا شك يعني ما الذي جعله يفعل هذا؟ لو ربي التربية الإسلامية صحيحة، لو منعت عنه أسباب هذا الفساد لما حصل هذا. يعني لا تضع عود الثقاب المشتعلة أمام البنزين أو أمام الكيروسين ثم تقول للنار لا تشتعل، لا يمكن هذا. ضعهم أمام بعض ثم تجد الانفجار قد حصل، وبعد ذلك تلطم وتضع كفا على كف وتقول ليتني فعلت وليتني عملت وليتني كذا. في التاريخ الأمم السابقة من قبل يقص الله علينا هذا، حتى مع نبي من الأنبياء معصوم، وقصة يوسف عليه السلام معروفة المشهورة، لا أريد أن أقول فيها بالتفصيل، ولا شك أنكم تعلمون أن يوسف معصوم ونبي الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وكلمته وهم بها، قال العلماء لو لم يقل الله سبحانه وتعالى وهم بها لاتهم يوسف برجولته عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل الذي لا يميل المرأة والرجل الذي يعني نسميه خنثى لا هو رجل ولا هو مرأة بطبيعته لا يميل، هذا ليس له فخر بأن يعني يبتعد ويترك الفاحشة. ولكن يوسف النبي المعصوم ولي الله عندما ابتعد عن هذه المرأة وهي صاحبة الشان وصاحبة الدار وصاحبة السلطان وصاحبة الجمال فوق كل ذلك، إنما كان بشرا لديه فطرة ولديه ميل نحو المرأة كأي بشر، ولكنه استعلى عليه الصلاة والسلام عن هذه الشهوة وارتفع بها. الشاهد من هذه القصة أن الفتنة لا بد حاصلة، ولا يعصم الإنسان نفسه منها ويقول لا أنا والله نفسي طيبة وأنا غير غيري وأنا أختلف عن غيري، لا، هذا كله لا يوجد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يمكن يعني أن تسمى هناك وجودا بريئا أو خلوة بريئة بين رجل وامرأة، لا يمكن هذا، صدقوني وصدقوا هذا الواقع. كتعقيب فقط على هذا، قد يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ذكر قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فقد يدخل الناس بعض هؤلاء الدائق ونحوه يعني كأنهم من التابعين غير أولي الإربة. والآية رغم أنها صريحة إلا أننا نريد أن نذكر كلام العلماء حولها حتى يتنبه الإخوة إلى هذا، وليس هذا هو المقصود بالآية. فهؤلاء هم ذو إربة، يعني العلماء ذكروا في هذه الآية قالوا أنه المخنث الذي يعني ليس له شهوة في النساء، وقال بعضهم أنه الأحمق الذي لا يعقل النساء ولا يعقل الفرق بين الرجل والمرأة، وقال بعضهم بل هو المخطي الخصي الذي ليس له خصية فلا تثور فيه قائمة، وقالوا أحوالا نحو من هذه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره القيم فتح القدير المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ولا حاجة له في النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال. انظروا إلى هذا الكلام الدقيق، الحقيقة أنا نقلته بنصه عن الشوكاني رحمة الله عليه حتى ترون هذه القاعدة، ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال، أي قد يأتي هذا التابع في فترة من الفترات ولا يكون له إربة. أول ما يأتي محتاج إلى العمل وكذا وكذا، لو رأى مرأة أو رأى ربة البيت أو كذا لا يميل نحوها، لأنه الآن يفكر في أسرته التي تركها هناك، يفكر في جمع المال، يفكر في كذا، يفكر في كذا. لكن إذا استقر به الحال ومضت الأمور وثارت على طبيعتها واستأمن الرجل على نفسه وبدأ يخلو وبدأ كذا، ألا تأتيه الشهوة بعد ذلك؟ تأتي. وحدثت قصة رواها الإمام مسلم رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول أنه كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يدخل عليهم ويعتبرونه أنه من التابعين غير أولي الإرضاء، حتى أن مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا الرجل مع بعض أزواجه، فكان الرجل يصف امرأة ويقول إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون من غير أولي الإرضاء، وكانوا يعني يظنون أنه خلاص يعني أنه معتوه وأنه كذا وأنه أحمق أنه من غير أولي الإرضاء. ونهى نساءه عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمام هذا الرجل. الأثر الآخر الذي قد تؤثر فيه هذه البيئات أو هذه العمالة المستخدمة في داخل البيوت، وهي من ناحية عقيدة هذا البيت المسلم. للأسف يعني كثير من الناس ولا أقول أكثر الناس، فأكثر الناس ولله الحمد يفضلون المسلم على الكافر، ولكن هناك عدد ليس بالقليل يعني لا يفرق بين المسلم والكافر. فإذا استقدم يستقدم يعني أي ديانة ولا يهتم في ذلك. ونخص بهذا يعني ثلاث ديانات أثرها كبير، وهي الهندوسية والنصرانية والبوذية. فالبوذيات يأتون من تايلاند في غالب أمرهم، والنصرانيات يأتون من الفلبين في غالب أمرهم، والهندوس يأتون من شبه القارة الهندية بشتى دولها المعروفة. فهؤلاء يعني محاكاتهم والاحتكاك بهم لا شك لها دور ولها تأثير على هذه الأسرة المسلمة وبالأخص الأطفال. تصوروا لو ترك طفل مع مربية يعني أقل ما فيها أنها لا تذكر اسم الله تعالى، يأتي هذا الطفل ليأكل فلا تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، من المؤكد أنها تذكر اسم غيره. يأتي هذا الطفل ليناف بدل أن تقرأ عليه آية الكرسي وأدعية النوم حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل شيطان، الله أعلم ماذا تقرأ عليه. وهذا أمور يعني يلمسها الإنسان ويراها، فهذا ليس له علاقة بالعمالة داخل البيوت، ولكن مثال من واقع المستشفيات مثلا، هناك ممرضات قد يتكلم نصارى يتكلم مع بعض المرضى في كلام ولا يدرون المرضى بهذا، في كلام من الإنجيل، ويأتون لهم بنصوص من الإنجيل والمرضى لا يدرون، فيتحدثونهم عن الأخوة ويحدثونهم بكلام قاله المسيح ويذكرون لهم هذا نصوص الإنجيل ونحن كذا وأننا كذا وأننا كذا، وهذا المسلم المسكين لا يعلم بهذا. فلا شك أن هذا الأثر يعني له أثر كبير والأسر التي تستخدم أعمالة كافرة بعيدة عن الإسلام يتأثر أبناؤها ويخرج بتربية غير إسلامية ولا شك في هذا، وترونه لا شك في المعارف ومن تعرفون من استخدم هذا هؤلاء الناس. أما من ناحية الأخلاق والسلوك فأيضا حدث ولا حرج، مسلمهم وكافرهم. المسلم الله أعلم بحاله، يأتيك من بلاد يعني كثير من المسلمين أو المسلمات يأتون ولا يصلون، وهذه ملاحظة، بل لا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف كيف يصلي، ويأتي في هذا البيت ويقول أنا مسلم وأنا كذا. فتطور يعني ما حال هؤلاء الأطفال وما حال هذا البيت الذي فيه هؤلاء الكفرة. يرى التبرج، يعني المرأة هذه المستخدمة تتبرج ولا ما عندها في ذلك شيء، ما الذي يمنعها تتبرج سواء كانت مسلمة أو كافرة؟ ما الذي يمنعها تتبرج؟ هي بعيدة عن أهلها وبعيدة عن ذويها، بل هي في بلدها قد تكون على هذا الغرار وتريد أن تسير في هذا البلد بنفس الشيء. ولعلكم رأيتم في الأسواق وفي الشوارع يعني الرجل يسير وزوجته في جانبه محجبة حجابا كاملا، ثم من الخلف امرأة تحمل أطفال تلبس القصير إلى الركبة أو فوق الركبة في بعض الأحيان، تضع من المكياج أنواعه المختلفة وتضع من العطور ما يشم من على بعد 10 أمتار أو أكثر، وهذه زوجته وتلك خادمته. فبالله عليكم أي أسرة هذه التي يعني نطمح في أن يخرج أبنائها مجددين ومصلحين ويبنون هذا المجتمع ويبنون هذه الأمة ويعدون لهذه الأمة قيادتها ورئاستها في هذه الدنيا. هناك أثر آخر وهو قضية السرقات والجرائم، يعني أقل ما فيها يعني أي بيت من البيوت لو سألتم فيه خادمة أو فيه سائق يقول يعني فقد خاتم ولا يدرون أين ذهب، فقدت إسورة ولا يدرى أين ذهب، كان والله موضوع 100 ريال على الرف هنا ولا هنا ولا 50 ريال ولا اللي هي ولا يدرى أين ذهبت، أو قطع أخرى. هذا يعني على مستوى صغير، يعني هذا أقل ما فيها، يعني أي بيت فيه كذا، وقد يتهمون الخادمة في بعض الأحيان وقد لا يتهموها وقد يفتشونها ولا يجدون عندها شيئا، إلا أن القصص هذه حاصلة. لكن أتكلم عن أكثر من ذلك، وهو أن بين هؤلاء المستخدمين صلات وتعارف ويكونون خلايا أشبه في العصابات وأصبحت يعني قضية اقتحام الشقق واقتحام الفلل في غياب أهلها يعني ظاهرة ليست نادرة ويشتكى منها كثيرا. ولا أخفيكم أن يعني أحد أقاربي، بل 2 من أقاربي تعرض لهذا، كانوا في سفر في ليلة من الليالي فأتوا وجدوا البيت مغلق مفتوح ومكسور ومنهوب كل ما فيه، ومرة أخرى مع قريب آخر لي يعني كانوا في داخل البيت ولم يكن هناك إلا النساء، فالحمد لله الذي سلمهم. ودخل هذا الرجل، كان يبدو أنه سريلانكي، دخل قفز من البلكونة هذه التي تسمى الشرفة، تسمى البلكونة عند الناس، قفز منها، كان البيت في الدور الأرضي ليس الأول ليس الأرضي الأول، استطاع أن يدخل منها ويقفز وخنق إحدى النساء في البيت، ولكن الله سبحانه وتعالى أوقع في قلبه الخوف واجتمع عليه النساء فهرب من البيت، لكنه أرعب من في البيت طبعا رعبا كثيرا لا يخفى عليكم هذا. يعني الله سلم في كلتا الحالتين، لكن القصص هذه كثيرة. ولو أن منكم يعني هنا أيها الحضور من يعمل في قسم الشرطة لأخبر بأكثر من هذا، ولا يعني أمضى بقية ليله في ذكر أمثال هذه القصص. هناك أثر آخر من آثار المستخدمين على الأسرة وهي اللغة العربية. يا إخوة، لماذا نكلمهم باللغة المكسرة ولماذا لا نعلمهم اللغة الأصلية؟ ألم يقل حافظ إبراهيم في هذه اللغة وسعت كتاب الله نقضا وغاية وما ضدت عنايم به وعظاتي؟ هذه اللغة هي التي نفهم بها ديننا، هذه اللغة هي التي نزل بها القرآن وتكلم بها الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. اللغة هذه نحن نضعفها إذا كانت كذا، تجد الواحد فينا يتكلم مع أخيه كلاما بالعامية، حقيقة أنه بالعامية، ولكنه ليس مكسرا وفيه من الركاكة مثل ما يتكلم مع خادم أو خادمة، فيجعل الرجل امرأة والمرأة رجل، فيقول للرجل انت روحي انت افعلي انت كذا، وللمرأة العكس، مقابل ان تفهم هذه الخادمة. طب ولماذا تفهم الخادمة بهذه الطريقة؟ لماذا لا تفهم بالطريقة الصحيحة؟ الذي يجعلها تفهم بهذا المكسر يجعلها تفهم بالصحيح. يعني لا ارى هناك تعارض. وبالرغم من ذلك هذه ظاهرة شائعة، وليس فقط مع الخادمات او السائقين، بل يعني مع كثير من العمالة المستخدمة من عمال ومزارعين وغيرهم. فتجد الإنسان يحاول أن يركب في لغته مقابل أن يفهم هذا الذي أمامه، ولا يحاول أن يرتفع بلغة هذا الذي أمامه لكي يكون قريبا من اللغة العربية الفصحى لغة القرآن. قضية أخرى وهي أخيرة أذكرها هنا، وهي الأمراض التي يحملونها. هناك كشف طبي يقوى على هؤلاء المستخدمين. بعض الناس يعني هداهم الله لا يقدر عظم هذا الأمر. يعني المرأة هذه التي تأتي وتطبخ لك في بيتك أو شيء، لو كانت حاملة لمرض معدي أو كانت تحمل شيئا من الأوبئة الخبيثة ممكن أن تنقلها إلى سائر الأسرة، وهذه الأسرة تنقلها إلى غيرها. كل هذا يمكن أن يحدث، ولكن يعني لماذا لا تتجنب هذا بالكشف الطبي؟ يحصل الكشف الطبي، ولكن هناك من يحصل عليه مثلا من عن طريق مستشفى خاص او كذا، يدفع قيمة الكشف ولا يوقع الكشف هذا على الخادمة، يقول لك اختصارا للوقت واختصارا لغير ذلك. وقد تكون هذه تحمل من الاشياء ان بيئتهم يعني بيئة فقر وبيئة يعني النواحي الصحية عندهم هابطة، فلا شك في هذه البيئة توفر كثير من الأوبئة. وأنتم ترون في الحج يعني ما يأتي وينتشر في بلادنا عن طريق هؤلاء الحجاج القادمين. فهؤلاء من أين أتوا؟ من تلك البيئات، سواء من الهند أو من الباكستان أو من سريلانكا أو من الفلبين أو من تايلاند، كلها دول تحمل الشيء الكثير من الأمراض المعدية، وهو أثر قد يتأثر به الأطفال أكثر ما يتأثر به، لأنهم في مناعتهم أقل من الكبار. والله سبحانه وتعالى
أعلم. الحقيقة الأخ عدنان جزاك الله خير أثار موضوعا لم يكن بالحسبان، ولم نرتب لهذا الموضوع بذكره قصة عمر رضي الله عنه وأثر العمالة المستخدمة في تقرير مصير الأمة. فالأمة الإسلامية أمة مستهدفة من قديم الزمان، منذ أن أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. فلعل الشيخ كثر جزاه الله خيرا يلقي الأضواء على هذه النقطة ويعطينا بعض القضايا التي تمس العقيدة والأخلاق المؤثرة في تقرير هذه الأمة. الحمد لله رب العالمين. يجب أولا أن نصحح مفهوم العمالة وعلاقته بالقصة التي تعرفونها جميعا وذكرها أخونا الطبيب عدنان، وهي مقتل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي. ونعني بالتصحيح أن أبا لؤلؤة المجوسي هذا عبد رقيق للمسلمين، وتعلمون أن المسلمين إذا حاربوا أمة كافرة فإنهم يغنمونهم ويجوز لهم أن يأسروهم، ومن أسر منهم يجوز أن يسترق ويصبح عبدا للمسلمين. هذا الذي رفض أن يكون عبدا لله عز وجل حكم الله تعالى بأن يكون عبدا لعبيده الصالحين. فالفرق في الحكم بين العبد وبين العامل المستخدم، لأنه قد يأتي جاهل فيقول إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد جاءوا إلى المدينة بمثل أبي لؤلؤة، فما المانع أن نستخدم نحن أيضا الكفار؟ هذا خطأ، وهذا يتعارض مع ما سوف نريده من الأدلة في تحريم دخول اليهود والنصارى جزيرة العرب، ولكن هذا كان عبدا مملوكا. ولهذا لما طعن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فقال من فعل في ذلك؟ قالوا أبو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي أو لم يجعل فاتي على يد الذي جعلها على يد رجل لم يسجد لله سجدة. ثم قال وقد كنت نهيتكم أن تكثر العلوج بالمدينة. نهى عمر رضي الله تعالى عنه، كان ينهى أن يوجد العلوج بالمدينة، أي هؤلاء الذين هم أرقاء ملك للمسلمين. فالمسلم إذا ملك عن طريق الجهاد وهو الوسيلة الشرعية للتملك، إذا ملك رقبة من رقاب الكفار فإنه يستخدمها كما يستخدم الدابة، ومن هنا يجوز له أن يأتي بها ولو إلى جزيرة العرب باستثناء مكة. أما إذا كان هذا الرجل حرا وإنما جيء به فقط لأداء عمل من أعمال الدنيا فهذا هو الذي ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. فهو صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك، وكان هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فهو حكم ناقص لما قبله. وأيضا هذا يبطل استدلال من يستدل بأن خيبر صالحهم، أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيموا فيها وأن يزرعوها ويكون لهم النصف وللمسلمين النصف، فإن أهل خيبر كانوا أيضا أرقاء لأنهم استسلموا في الحرب، فكانوا أرقاء من النوع الذي يسمى برقيق الأرض أي عبيد الأرض، فصولحوا على أن يكونوا عبيدا في أرض المسلمين يزرعونها ويكون للمسلمين النصف لهم النصف. ولما أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب نفذ ذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فظهرت له من خيانة اليهود التي لا بد أن تقع فأجلى يهود خيبر إلى أدرعات إلى بلاد الشام وفرقهم في البلاد وطهر جزيرة العرب من رجس هؤلاء الكفار. وبقي هذا أمرا مألوفا لا يخرمه ولا يخرقه أي خارج، أي أن جزيرة العرب بلد للمسلمين فقط لا يساكنهم ولا يعاشرهم فيها أحد. بقي هذا 14 قرنا إلى أن جاء الاستعمار الحديث ودخل الإنجليز والبرتغاليون وأمثالهم أطراف الجزيرة، وقبل ذلك لم يكن أي كافر يأتي إليها إلا متخفيا، بل إلا بعض الرحالة الأوروبيين الذين جاءوا لاكتشاف جزيرة العرب كما يسمونها، اكتشاف بالنسبة لهم نحن بلادنا نعرفها، ومع الأسف بعض الناس يسميها أيضا اكتشاف جزيرة العرب. هؤلاء الرحالون قتلوا، كثير منهم قتل في جزيرة العرب على يد الأهالي لأنهم رأوا أن هذا كافر نصراني أو يهودي ولا يجوز أن يدخل إلى جزيرة العرب، وبلا شك أن هذا هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن تعرضنا لقضية التجارة وحكمها. نعم التجارة قد نحتاج إلى أن نتاجر مع الكفار وأن يأتوا إلى ثغور المسلمين أو موانئهم وأطراف بلادهم، وقد يحتاج أن يدخلوا ببعض تجاراتهم إلى بلاد المسلمين. ومن أجل ذلك فإن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال جعل لأهل للروم ولمن تاجر من أهل الكتاب جعل لهم 3 أيام يأتون بتجارتهم بما يلزم المسلمين وضروري لهم، يأتون إلى ظاهر المدينة، لا يدخلون المدينة وإنما إلى ظاهرها إلى بعيد منها، فيأتي إليهم المسلمون فيشترون منهم البضائع لمدة 3 أيام ثم يعودون. أما أن يستخدموا ككتبة أو مستشارين أو خبراء فهذا لم يرضه المسلمون، بل يحرم ذلك حتى ولو كان ذلك في بلاد ما وراء النهر أو في الأندلس أو في أي مكان. وقد بلغ الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى الأشعري استخدم كاتبا نصرانيا فكتب إليه يعاتبه وسد العتاب ويقول: كيف تأمنوهم وقد خونهم الله، وتكرمونهم وقد أهانهم الله عز وجل. وله مع المغيرة بن شعبة قصة أخرى، وهذا كان في العراق ليس في داخل جزيرة العرب، أن المغيرة كتب إليه أنني استخدمت هذا النصراني وإنه رجل نبطي ولا يجد حساب غيره، يعني ما في أحد يستطيع أن يقوم مقامه من المسلمين في حساب الديوان، فكأنه يقول إن هذا الرجل ضروري لنا. فكتب إليه الفاروق رضي الله تعالى عنه كلمتين، قال: حب النصراني مات والسلام. افترض أن النصراني مات، تموت دواوين المسلمين، نبغى بدون حساب ولا ندبر أنفسنا؟ لابد ندبر أنفسنا. إذا افترض أنه في جزيرة العرب فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان لأي حال من الأحوال. ومن هنا نعلم لماذا علماؤنا جزاهم الله خيرا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وأمثالهم في فتاواهم المسجلة والمقروءة يذكرون دائما في هذا الحكم، ويقولون: لا يجوز للمسلم أن يستخدم الكفار إلى جزيرة العرب. وقبل ذلك قد تقولون: وما هي جزيرة العرب؟ جزيرة العرب تشمل من أطراف العراق والشام شمالا إلى بحر العرب جنوبا، ومن الخليج وبحر عمان خليج البصرة الذي اختلفوا فيها هل هو فارسي ولا عربي. العرب المسلمون كانوا يسمون خليج البصرة أو بحر البصرة الخليج، من الخليج شرقا إلى البحر الأحمر غربا، فيدخل في ذلك بطبيعة الحال الكويت والأمارات والجنوب اليمن الجنوبية وعمان، كل ذلك من جزيرة العرب التي لا يجوز أن يدخلها الكفار، فضلا عن الحجاز، فهذا متفق لم يخالف في ذلك أحد، كل من تكلم في حدود جزيرة العرب لم يختلفوا بأن الحجاز من جزيرة العرب، وأنه أولى الأماكن بأن لا يدخلها يهودي ولا نصراني، حتى أن بعض العلماء جعلوها على نوعين: مغلظ ومحرم. حرمة الكفار يحرم أن يدخلوا جزيرة العرب عامة، لكن دخولهم إلى أرض الحجاز عامة هذا مغلظ، حرمة مغلظة وإثم مغلظ، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان سيعرض ما بين الحرمين أو المدينة أو لا يفرض ما بين الحرمين أو ما بين المدينتين، أي مكة والمدينة، يجب أن تظل بلد إسلام وأن تحمى من هؤلاء الذين يسبون الله عز وجل أعظم السب. هؤلاء الكفار يسبون الله عز وجل أعظم السب، والإنسان منا لا يرضى لو أحد سب أبا أحدنا، إنسان يسب أباك كل يوم لا ترضى أن تعاشره ولا أن تخالفه، فكيف بالكافر الذي يسب الله عز وجل؟ النصارى يسبون الله عز وجل كل حين بدعوى، حينما يقولون إن له ابنا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، هذا سب لله عز وجل. والبوذيون يقولون إن بوذا هو إلههم، وبعضهم يقول إن بوذا هو ابن الله، وفي هذا سب لله عز وجل، وكلهم أعداء الله، وكلهم لا يجوز أن يوالوا ولا أن يدخلوا إلى جزيرة العرب. ولا بد أن إدخالهم إليها وإلى غيرها من بلاد المسلمين يؤدي إلى فساد عريض. وكل أمر أيها الإخوة يجب أن نضع هذه القاعدة في أذهاننا ولا ننساها، كل أمر نعصي فيه الله عز وجل فلا بد أن تصيبنا العقوبة، وذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخمس التي أمرنا أن نستعيذ بالله منها، وأنها إذا وقعت وقع ضدها وقعت نتيجتها، ومنها: وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في من قبلهم. فإذا عطينا الله عز وجل فلا بد أن ندفع ضريبة المعصية من أجسادنا ومن سعادتنا ومن أمرنا في الدنيا، وكذلك عقوبة الآخرة والعذاب الآخرة أشد وأبقى، عافانا الله وإياكم من ذلك. فما تفضل به الدكتور عدنان من هذه الأمراض والمشاكل إنما هي نتيجة لمعصيتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه كل هذه عقوبة المعصية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا بد من هذا، هؤلاء الناس إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين عامة فضلا عن هذه الجزيرة فإن لهم يبنون الكنائس، وهذا أمر معروف،
وقد بنوا الكنائس في أطراف جزيرة العرب، ولو سمح لهم أن يبنوها في أقرب بقعة إلى مكة لفعلوا، ولكنهم لا يسمح لهم ولم يسمح لهم بإذن الله عز وجل. لكن في البلاد التي تهاونت في الموضوع قد بنوا الكنائس الضخمة، ومن ذهب منكم إلى تلك الديار فلا بد وأنه قد رآها. يبنون المعابد البوذية، وقد بنيت معابد بوذية حتى في أطراف جزيرة العرب أيضا على دين البوذية ليتعبد فيها البوذيون. ينشرون أديانهم الباطلة، يحاولون أن يدعو الناس إلى دينهم، النصراني إلى نصرانيته والبوذي إلى بوذيته، وما انتشار مذهب البهائية إلا من أوضح الأدلة على ذلك. وما من بلد يسمح لهم أن يقيموا فيه ويأخذوا حريتهم إلا ينشئ النوادي الماسونية، إما نوادي علمية كالروتاري وما أشبهها، وإما نوادي سرية تحت ستار الحفلات، تحت ستار نشر الثقافة، تحت ستار المسرح، بأي شكل من الأشكال لا بد أن ينشروا هذه النوادي الماسونية وينشروا الفكر الماسوني في بلاد المسلمين، وينظم من أبناء المسلمين من ينخرط في صفوف هذه النوادي والأحزاب الكافرة الملحدة. وإنما انتشرت الشيوعية بتأثير هؤلاء المجرمين عندما دخلوا بلاد المسلمين، وكل النحل الباطلة والضالة فهذا حالها أيضا. دخولهم أيضا إلى بلاد المسلمين فيه أعظم الإفساد لأخلاق المسلمين، لأن المسلم الذي لم يكن يرى في بلدهم امرأة إلا محجبة أصبح يرى امرأة كافرة متبرجة، فبعد حين يستهين المسلم بذلك، ثم يكثر ويتناقل الداء حتى تصبح المحجبة هي الشاذة وهي النادر وهي القليل، نسأل الله السلامة والعافية. بل إنه كما تلاحظون وأمر واقع، هؤلاء النساء في بلادهم لا يأبان بأي شيء، ممكن أن يأتي الرجل، يمكن أن تقف على قارعة الطريق وتركب مع أي إنسان يمر ويذهب بها إلى حيث شاء، وليس لديها أي تفكير بأن هذا أمر فيه حرج أو عيب أو عار، وهذا أمر مشاهد لمن تفطن ولمن تأمل له. فما ذلك إلا لاستقدامهم ولإدخالهم في بلاد المسلمين ولتعمدهم أحيانا أن يفسدوا عقائد المسلمين. أيضا إفساد الذوق العام عند المسلمين. أيها الإخوة، المسلمون لهم دين ولهم حياة ولهم مروءة، هناك أمور كثيرة حتى من الحلال مروءة المسلم تمنعه منها. هل رأيتم أحدا من آبائنا مثلا في أيام أو من يعرف العادات الحسنة الطيبة مهما كان قلة علمه في الدين يأكل هذه السندويش على قارعة الطريق؟ والله لا يفعل هذا آباؤنا أبدا، يستحون من ذلك، وما هو أشد منه أشد أن هؤلاء فإنهم يجاهرون بما يفسد الذوق العام، فيجعل مظهر البلد وذوقه العام مظهرا غربيا أوروبيا، حتى أنك تجد المسلم المتخلق بآداب الإسلام في لباسه وهيئته وزيه شاذ ونادر، أين؟ في بلد الإسلام. فإذا كان المسلم في بلد الإسلام يشعر بالغربة، فما بالكم بمن يدفع ويزيد تلك الغربة بمن بالإتيان بهؤلاء الكفار واستخدامهم إلى بلاد المسلمين. هناك قضايا كثيرة يا إخوان قد نغفل عنها وهي في صميم الموضوع، موضوع البناء. البناء عندما استخدمنا مهندسين كفرة ومنظمين مخططين للمدن من الكفار أو من تلقى على أيديهم، أصبحت مدننا مدنا غربية بالفعل وفقدت الطابع الإسلامي لها. ولا نفرق بين البناء وبين غير الحياة الإسلامية والحياة عامة أجزاء وعناصر عضوية متماسكة. أصبحت بيوت المسلمين تستر بالزجاج، وما كان آباؤنا يعرفون هذا الزجاج أبدا، ألومنيوم من جميع الجهات فلم يكفنا أن تبرجت النساء حتى تبرجت العمارات أيضا. أصبح الإنسان يرى المرأة ويرى الناس وهم في داخل في أعماق البيت من هذا الزجاج. وهذا أيضا حتى البيئة الأوروبية إذا جعلوا أو وضعوا الزجاج فلأنهم لا يكادون يرون الشمس، يفرحون ويحلمون أن يروا الشمس، ولهم قصائد الأوروبيون الشعار الأوروبيون قصائد يدعون في الشمس لأنها ضباب يفرح على الشمس، فيجعل زجاج إذا جاءت الشمس يتمدد به ويتنعم به. ونحن بلاد الحر الشديد بلاد الشمس طول العام نفرح ونتغنى إذا رأينا سحابة، جينا نحن نفرح ونتغنى إذا رأينا صحابة جينا وأخذنا ذوقهم لأنهم خططوا لنا فجعلوها عماير متراقصة طويلة وشقق متجاورة ضيقة وزجاج من جميع الجهات ومن جميع الأطراف. كذلك الشرفات التي تسمى البلكونات لم يعرفها آباؤنا. الأصل في البيوت المسلمة أولا في القديم كما تعلمون النوافذ عالية ومسترة والباحات أو الساحات في داخل البيت داخل البيت. هؤلاء داخل البيت كالعلبة كالمعلب، فأين تخرج المرأة؟ أين تنشر الملابس؟ أين إذا أردت أن تنادي أبنائها أو تعمل أي شيء وكذلك الأولاد على هذه الشرفة؟ وما بين الشرفة والشرفة الأخرى إلا قليل من الهواء، فلو وضع خشبة لا أمكن أن يسير عليها الإنسان من هذه الشرفة إلى تلك الشرفة وينتقل إلى ذلك البيت إما سارقا أو زانيا أو نصفا أو ما شاء. وهذه مصيبة أيضا من أننا جعلنا عادات بلادنا وذوقنا العام وسكننا أصبح تحت تأثير هذه البيئة التي بأموالنا وبأنفسنا استخدمناها وليناها لتخطط لنا كيف نعيش وكيف ننظم حياتنا وكيف نمشي. طيب يؤذن إذن ثم نستكمل إن شاء الله. القضية والله خطيرة وهي تمس كل بيت وكل إنسان، كل من يخاف الله عز وجل ومن هو حريص على هذه البلاد الطاهرة المقدسة التي لم يبق للتوحيد قلعة إلا هي، فإنه والله يغار ويهتم بمثل هذه الأمور ويجد في البحث عن الحل وعن المخرج وهو بين أيدينا. وعندما نعرض هذه المآسي أو هذا الواقع فإنما نذكر بأمر المشاهد المحسوس لنستثير همم أهل الإيمان والغيرة أن يغيروا وأن يبدأوا بأنفسهم وبمن حولهم. فنقول إنهم أفسدوا حتى الذوق العام في مظاهرنا العامة في سكننا حتى في لغتنا ولهجاتنا كما تفضل الأخ الدكتور عدنان، بل إنكم لتشاهدون اللوحات. اذهبوا إلى أي بلد من بلادهم وانظروا إلى اللوحات واللافتات في بلاد المسلمين، مع الأسف الشديد كأنها ثوب رقع من 70 رقعة، هذه اللوحة بلغة كذا وهذه بلغة كذا وهذه بلغة كذا. وأصبح الإنسان لو فتح محلا صغيرا جدا لا يأتيه ولا يشتري منه إلا طبقا من العمال الذين لا يقرؤون أي لغة، لكتبه بالعربي وبالإنجليزي وربما بلغة أخرى، لأن عبوديتهم ليست في المظهر والمخرج ولكنها في الباطن وفي المخبر، أصبحنا متأثرين بهم إلى هذا الحد. وأدهى من ذلك أننا نستعير أسماء فجارهم وكلهم فجار لنضعها عناوين ولافتات في بلاد الإسلام. فمن أعجبه أعجبته مطربة مغنية ممثلة عاهرة دائرة جعل اسمها عنوانا لمحله أو لشركته أو لمطعمه أو مخبزه أو ما أشبه ذلك. المطربون الممثلون لاعبو القرى كل ما يأتي من صراعات الغرب، المصارعون أصحاب الرياضات المختلفة، كل ذلك يأتي. فنجعل من بلادنا معرضا للدعاية لمشاهير الكفر ومشاهير التجار من شتى الأصناف ومن جميع البلاد، بينما في تلك البلاد رغم أنها لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تخاف أن الله تعالى سيعذبها يوم القيامة ولا تعرف شيء اسمه موالاة الكفار إلا على ما نفذها من ديننا، رغم ذلك لا يسمحون بأن يمجد في بلدهم ولا يعظم اسم إلا ما كان من داخل البلد ومما لهم بطولة وطنية كما يسمونها، بخلاف ما نحن عليه مع الأسف الشديد. وإننا يا أخوان ونحن قد تكلمنا وأشرنا ما هي إلا إشارات إلى ما يتعلق بالأسرة وإلى ما يهدد الأسرة من هذا الغزو الفكري الرهيب ومن هذه من هذا الخطر الزائف الداهم، سواء خطر ذهاب المسلمين إلى بلاد الكفار أو خطر استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين. على كلا الحالين إننا يجب علينا أن نذكر وأن نعيد النظر وأن نعيد التدبر في أنفسنا وفي مجتمعاتنا بما يتعلق بهذا الشباب المسكين. يا إخوان
شبابنا لو صح أن يقال إن قل أن أحدا يعصي الله عز وجل وهو مظلوم لقلنا إن شبابنا مظلوم. مظلوم نعم. هذا الشباب مهما فجر ومهما فعل لو نظرنا بالمقياس الشرعي الصحيح لوجدنا أن حالنا معه كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ما نجلس نجلس إلا ويشتكى من الشباب. الشباب فسد، الشباب أدمن المخدرات، الشباب فعل وفعل، الشباب هذا كيف يصلح، كيف وشكوى. ولكن هل نحن، هل واقعنا وحياتنا العامة هل تدفع هذا الشباب إلى الخير أم تدفعه إلى ما هو أشد من ذلك وإلى ما هو أوحش وأفحش من ذلك؟ ليس هناك أحد يعتذر له في معصية الله عز وجل إلا من عذره الله. يجب على هذا الشباب أن يتمسك بدينه، لكن كيف نفتح له جميع منافذ الشر ثم نقول بعد ذلك لا تعصي؟ دعايات تنشر في مجلات كثيرة: تعال إلى حيث المسعة، تعال إلى الليالي الدافئة في بانكوك ومانيلا وكذا وكذا، تخفيض 40% على قيمة التذاكر، الفلاتك والحجز وكذا وكذا موجود، أعراض مدري إيه، والله ترونا جميعا نراها جميعا. تدفع هذا الشاب المتلهف المتعطش في قوة الشهوة وفي قوة الشبق وثورة الشباب، تدفعه وتجذبه نظما لك كذا وكذا وكذا من أساليب المتعة والرفاهية. وفي العطلة، وقد تنظم مواعيد الرحلات على مواعيد العطل، يعني من أراد فالأمر ما يحتاج إلى أن يخرم عمله، الأمر منظم ومرتب على مواعيد العطل الأسبوعية أو السنوية، ثم تبدأ تلك الجموع تذهب إلى هناك. فإذا جلس الإنسان هنا وبلغه خبر أن جثة زميلة فلان قد جاءت من مانيلا كما حصل قبل فترات وتعلمون ذلك، قال: هذا فاسد وهذا مجرم. وقلنا نتشكى، سبحان الله، نعم مجرم، لكن هل نحن المبرؤون؟ هل نحن غير مؤاخذين امام الله عز وجل؟ والا نحن قد دفعناه الى الجريمه وهيئناها له وفتحنا له ابوابها. وكذلك ما يقع داخل البيوت من الشجار، من الخصام، من حقوق الابناء، الا ان تجد ابا او مدرسا او مربيا الا ويشكو من حقوق هذا الشباب، ويشكو انه شباب متمرد غير مبالي، لا يهتم بشيء، لا يبالي بخير ولا شر. طيب على اي شيء ربيناهم نحن؟ اذا كان يرى في الاب الذي تربى على الدين وعلى الاصاله وعلى الخلق يرى فيه التهاون في اعظم امر وهو امر الغيره وامر العرض، فيدع المراه والبنت تذهب مع السائق، فكيف تلوم الابن لو ارتكب ما هو اكبر من ذلك ولو عصى الله تعالى فيه؟ فاعطي الله عز وجل فيه وفي الأسرة جميعا بهذه الخادم وهذا السائق، وتريد أن لا يعطي الله تعالى فيك بالعقوق؟ لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن. فهؤلاء الشباب أيها الإخوة الكرام لا ندافع عنهم، ولكن نقول إننا مسؤولون مثلهم أو أكثر، وإنهم قد يكونون مظلومين في كثير من الأحيان لأنهم لم يعرفوا الحق ولم يعرفوا الخير، وإنما وجدوا أنهم يساقون توقا إلى الفاحشة وإلى الفساد وإلى الإجرام، فيساقوا مع هذا التيار الجائر. ولذلك، وهذا الحمد لله من مسائل الخير، تجدون الشباب الذي يهتدي ويرجع إلى الإسلام، وهذا الذي تم شباب الصحوة الإسلامية الجديدة الذين بدأوا الحمد لله في كل مسجد وفي كل حي وفي كل مدرسة، بعضهم لما اهتدى بدأ يصرح يقول: والله لأول مرة أسمع أن الغناء حرام وأن مشاهدة المرأة في الفيديو أو التلفزيون أو حرام، لأول مرة من أخ فلان زميل فلان. وإذا به اهتدى، سبحان الله، جاء إلى المسجد حضر ندوة ندوتين والثالثة التحى واهتدى وترك الفساد. إذا الحمد لله يا إخواني، لماذا نظلم الشباب؟ والله لو ردوا تربية سليمة لكان فيهم والله خير عظيم، لكن ما وجهناهم. إذا كانوا يهتدون بأشياء عارضة عادية قليلة، فكيف لو كان التوجيه العام كله على ما أمر الله وعلى ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجب وحرم ونزع من أيدي الذين يريدون أن نتبع الشهوات ويريدون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا حميدا، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا فيه حتى نعلم مقدار ما فرقنا الله تعالى به من التوحيد ومقدار ما أدل الله تعالى به أعداءنا من الشرك فلا نواليهم ولا نحبهم ولا نسافر إلى بلادهم ولا نستقدمهم إلى بلادنا ولا نعاملهم بأية معاملة إلا وفق ما شرع الله في حالة الاضطرار التي أعداها الله تبارك وتعالى. رسل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك وما هو خير منه والحمد لله رب العالمين.
جزا الله أرسال عدنان خيرا فإنه قد والله بين أمور ما كنت أعرفه أنا شخصيا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تلقى هذه الأمور آذانا صاغية وقلوبا واعية نقي أطفالنا وذرياتنا هذه الشرور. إذا كانت تلك المجتمعات التي تبيح ما تبيح من الآثام والخطايا ولا ترى نقصا في كثير من الأمور بدأت تضج ويضج عقلاؤها، فما بالكم أيها الإخوة بمجتمعاتنا الإسلامية الطاهرة التي كما قال الأخ الشيخ صبر قل إنما أنذركم